بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حق الوالدين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الشرعية ضمن دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمكة المكرمة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل فهدى الله عز وجل به من الضلالة وأعز به من الذلة وجمع به من الفرقة وأغنى به من بعد الفقر والعالة، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبدأ أحبتي في الله بشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة، نشكره سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونشكره سبحانه وتعالى على نعمة القرآن الذي هدى الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. نشكره سبحانه وتعالى أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدر التمام ومسك الختام. ثم نشكر بعد شكر الله عز وجل من تسبب أو أعان بمثل هذه الاجتماعات المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ينفعه الله عز وجل بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، من المعلوم أن الله عز وجل لم يخلقنا سبحانه وتعالى عبثا، ولم يتركنا سبحانه وتعالى هملا، بل خلقنا سبحانه وتعالى لأمر عظيم، ووعد من أدى هذا الأمر الجنة، وتوعد من لم يؤده النار. وأرسل إلينا رسولا شاهدا علينا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وأعظم حق علينا أيها الأحبة في الله حق الله عز وجل. ومع عظمة هذا الحق، ومع أن الله عز وجل أبدأ فيه وأعاد ورغب ورهب وأمر ونهى، إلا أنك تجد كثيرا من المسلمين اليوم يفرطون في هذا الحق العظيم الذي ما خلقهم الله عز وجل إلا من أجله. إن إفراد الله عز وجل بالعبادة أيها الأحبة في الله هو حقه سبحانه وتعالى علينا. فالخلق أحبتي في الله خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه، ونحن عبيده بنو عبيده بنو إمائه. لا بد أن يتدبر المسلم أحبتي في الله الأمر الذي خلقه الله عز وجل من أجله، ثم يستعين به سبحانه وتعالى على أداء هذا الأمر. إياك نعبد وإياك نستعين، جمع الله بينهما وقدم العبادة لأنها الغاية، مع أن لا عبادة إلا بإعانته سبحانه وتعالى. هذا الحق أحبتي في الله عبادة الله عز وجل يحتاج في الحقيقة منا أن نذكره في كل مناسبة، وأن نقدمه على كل شيء، لأن حق الله عز وجل أول الحقوق وهو أعظمها. وقد ملأ الله عز وجل القرآن وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة آلاف النصوص التي تدعو إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. كيف لا نتحدث عنه ونحن نرى الناس صباح مساء يخالفون هذا الحق، ويصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل جهلا منهم. وقد لا يعذر المعاند المفرط بجهله، وقد لا نعذر نحن المتعلمين بتقصيرنا في البلاغ. فلا بد على الداعية أيها الأحبة في الله أن يتكلم عن عبادة الله عز وجل، وعن عظيم حقه سبحانه وتعالى علينا، وعن أجوب إفراده سبحانه وتعالى في العبادة في كل مناسبة وبين يدي كل كلمة، لأن الجهل غلب على كثير من الناس ونحن نرى هذا رأي العين. فالعبادة معاشر الأحبة كما ذكر الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا عز وجل غني كريم رزاق وهاب سبحانه وتعالى، خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى وهو غني عنا. لكن الله خلق للخل الجنة خلقا فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق للنار خلقا فقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. والعبادة كما عرفها العلماء رحمكم الله ورحمهم بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، أو هي طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره على ألسنة رسله. يخطئ كثير من الناس في تضييق مفهوم العبادة، ويظن أن العبادة لا تنطلق أو لا تنطبق إلا على أصول الإسلام، ويحذف منها الأصل الأول أيضا. لا يظن أن تحقيق الشهادتين أساس وأصل العبادة، بل يظن أن مجرد تلفظه بالتكفير بالصلاة ومجرد ركوعه وسجوده ورفعه وخفضه هذه هي العبادة، وأن صيامه هذا الشهر وزكاة ماله وحجه البيت هذه العبادة فقط. نعم، هذه هي أصول العبادة، لكنها لا تقبل حتى تحقق الأصل الأول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره. العبادة معاشر الأحبة، العبادة معاشر الأحبة تتناول كل أعمال القلوب وأكثر أقوال اللسان وأكثر أعمال الجوارح. فالمحبة القلبية عبادة يجب أن نصرفها لله عز وجل، وأن نحب جميع من أحببناه فيه سبحانه وتعالى وله، وأن لا نحب معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الخوف عبادة، أن تملأ قلبك خوفا من الله عز وجل. فمن خاف من غير الله عز وجل ولا سيما في الغيب أو في السر فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، لأنه لا يستحق أن تخافه إلا الله عز وجل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الرجاء عبادة، فلا ترجو غير الله، لا تتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه هي الأصول التي تقوم عليها أعمال القلوب، المحبة والخوف والرجاء، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. ومن أجل أنواع العبادة الدعاء معاشر الأحبة، الدعاء حق الله عز وجل، فمن صرفه لغير الله عز وجل فقد أشرك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما قال الله ولله الملائكة الحسنى فادعوها من دونه، ولا قال له الأنبياء الحسنى فادعوها من دونه، ولا قال الأئمة الحسنى فادعوها من دونه، ولا قال الأولياء الحسنى فادعوها من دونه، أبدا. هذا حق الله. الله عز وجل خلقك وحده، إذا تدعوه وحده. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا الله، لا تقل يا فلان ولا يا علان ولا يا فلانة أبدا، لا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ولا نبيا مرسلا. يا رحمن، يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني. أتشك في قدرة الله عز وجل؟ والله الذي لا إله غيره لا يدعو أحد غير الله عز وجل إلا وقد فقد يقينه، إلا وقد امتلأ قلبه شكا في قدرة الله عز وجل على رزقه وعلى رحمته. وإلا لماذا يدعو غيره؟ لماذا يدعو غير الله؟ أو ليس الله عز وجل سميع بصير؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع عليم سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى القدير على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، وهو سبحانه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فلما يدعى غير الله؟ ولما يستغاث بغير الله؟ ولما ينذر لغير الله؟ ولما يذبح لغير الله؟ وربنا عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نقولها حفظكم الله في كل صلاة وفي كل مناسبة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. الله عز وجل خالق كل شيء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا تعلمون؟ أنه الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، هو المنزل للمطر وحده سبحانه وتعالى، هو المخرج للثمرات وحده. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لكن للأسف الشديد يجهل بعض المسلمين هذه الحقيقة التي كالشمس، أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى فيصرفونها لغير الله. يجهلون الحقيقة التي كالشمس، أن من أشرك قد حبط عمله، فيصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله فيشركون به. ولذلك لا بد حفظكم الله في كل مناسبة أن نذكر بهذا الأمر المهم وهذه الحقيقة الثابتة، أن الله عز وجل يجب أن يعبد وحده، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل، لأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. ثم حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، وحقه صلى الله عليه وسلم أن نحقق معنى أشهد أن محمد رسول الله. طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بنبوته ورسالته. حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نطيعه على قدر طاقتنا في كل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. حقه صلى الله عليه وسلم أن نترك كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. حقه صلى الله عليه وسلم أن نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا التي بين جنبينا. حقه صلى الله عليه وسلم أن نتابعه، ومتابعته صلى الله عليه وسلم تنبني على أمر مهم، وهي معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون يلزم المسلم في النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمور: أن يعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية معاشر الأحبة قضية مهمة جدا يجهلها كثير من الناس، ولذلك يحارب بعض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالهم وأفعالهم أكثر من حرب أعداء الإسلام. يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، ويهجرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاربون من طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذا معاشر الأحبة الجهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قديما من جهل شيئا عاداه. هذا هو الحق الثاني علينا بعد حق الله عز وجل، حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا معاشر الأحبة حق الوالدين، وهو موضوع هذه الكلمة حق الوالدين. حق الوالدين معاشر الأحبة موضوع في الحقيقة كما يقولون ذو شجون، موضوع رقيق جدا، موضوع حساس جدا، لأنه يتعلق بأعظم الناس حقا عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. القيام بما أوجب الله عز وجل عليك نحو والديك دليل على إيمانك، ودليل على عقلك، ودليل على حسن خلقك. أما كونه دليل على إيمانك فلأن الله عز وجل أمرك بهذا. قال ربنا عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. أمرك الله عز وجل ببر الوالدين، وقد ذكر كل من كتب وجمع في شعب الإيمان بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان. ولا شك أن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون، والإيمان يزيد وينقص. ولذلك كما سمعنا في الحديث الذي ذكره المقدم جزاه الله خيرا، لما سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة في وقتها أو على أول وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. فبر الوالدين معاشر الأحبة دليل على إيمان صاحبه، لأن الله عز وجل أمرك ببرهما، أمرك أن تحسن إليهما كما أحسن إليك، أمرك الله عز وجل بأن تؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك نحوهما، فإن أطعت فإنما تطيع الله سبحانه وتعالى بهذا. ولذلك فإن بر الوالدين معاشر الأحبة خير كله، أمر خير تحقق به إيمانك وتدل على ثاقب عقلك وتدل على مروءتك وحسن خلقك. وكما ذكر العلماء أحبتي في الله، فإن الكلام عن الوالدين كلام رقيق جدا، كلام يتناول القلب واللسان والجوارح. فأنت مع أبويك قبل أن تخلق، ألم تكن نطفة في صلب أبيك؟ يقول الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أما الصلب فهو صلب أبيك، وأما الترائب فهي ترائب أمك، كنت معهما قبل أن تخلق، وهذا عجب. ثم بعد هذا نذكرك بحقوقهما عليك. كيف نذكرك أخي الحبيب الفاضل؟ وهذا حق ظاهر كالشمس، والله لا ينسى حق أبويه أحد عاقل أبدا أو ذا خلق، سواء كان مؤمن أم كافر، والله الذي لا إله غيره. يخرج من بين الصلب والترائب، كنت في صلب أبيك وترائب أمك، ثم حفظ الله عز وجل هذه النطفة المباركة، وحفظك أبوك المبارك فلم يلقيك في حرام، وإنما حفظ هذه النطفة جزاه الله عنا أفضل الجزاء، واختار لك أما صالحة، وذكر الله عز وجل عند وضعها امتثل أمر الله عز وجل فيك. ثم حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، منذ أول يوم لإلقاء هذه النطفة في رحم الأم، والأم تقاسي اضطرابات، وهن على وهن، ضعف، حملته كرها ووضعته كرها كما ذكر الله عز وجل، ضعف واضطرابات جسدية واضطرابات نفسية، ليس فقط اضطرابات جسدية بل اضطرابات نفسية تصيب الأم. واسألوا الأمهات، لولا النسيان وغريزة الأمومة ما حملت أنثى قط، لكن المرأة تنسى ما أصابها من حملها الأول من تغيرات جسدية وتغيرات نفسية وبغض للطعام وبغض للروائح الطيبة وبغض للبيت وأهله وخروج ويمين ويسار ومشاكل واضطراب وتشقق في جسدها وتغير في هيكلها العظمي، حتى هيكلها العظمي يتغير بسبب هذا الحمل. وإذا ذهبت إلى الطبيب تراجع كل يوم وتأخذ مقويات وفيتامينات وهي ذاهبة رائبة، تقوم بضعف وتجلس بضعف وتنام بضعف، تشتهي أن تتقلب ذات اليمين ولا وذات الشمال، لكنك تمنعها، إي والله تمنعها نومها وتمنعها راحتها وتمنعها طعامها وتمنعها مشيها، بل ربما منعتها عبادتها. فكم من النساء تركت العمرة بسبب الحمل، وتركت الحج بسبب الحمل، وتركت الصيام بسبب الحمل، وتركت كثيرا من مسائل طلب العلم وحفظ القرآن بسبب الحمل. لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع. بل ربما تركت كذلك أعمالها الدنيوية بسبب الحمل. فعندنا في النظام إجازة الأمومة، يسمونها إيش؟ إجازة ماذا؟ الأمومة. لأن المرأة تحتاج أن تنقطع عن كثير من أمورها التعبدية وأمورها الدنيوية بسببك أنت بني الفاضل، أخي الفاضل، أخي الحبيب. إي والله هكذا كنت مع أمك، ثم بعد هذا تدرجت في بطنها تأكل وتشرب وتتقلب وسط بطنها في ظلمات ثلاث، وهي ترعاك أكثر من رعايتك لنفسك. أصلا أنت ما تعرف كيف ترعى نفسك، لكنها بأمر الله عز وجل وبما فطرها سبحانه وتعالى عليه ترعاك وتحرص ألا تمشي إلا جيدا، ولا تجلس إلا جيدا، ولا تقوم إلا جيدا، ولا تأكل إلا جيدا، ولا تنام إلا جيدا، حفاظا عليك، كأنك كنز ثمين بين يديها. تخشى أن يمس هذا الجسد الطاهر، هذا الجسد الضعيف، هذا الجسد المسكين، تخشى. نعم. ولذلك معاشر الأحبة، عمن تتكلم عن أحب الناس إليك، والله الذي لا إله غيره، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يحبك ويحرص على مصلحتك ويحرص على هدايتك ويحرص على إقامة دنياك وآخرتك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالوالدين أبدا. إي والله إنسان يحبك بكل قوة، إنسان يؤثرك على نفسه في كل خير، إنسان يحرص على مصلحتك في الدنيا والآخرة، إنسان يقدم مصلحتك على مصلحته بدون أن ينتظر منك أدنى مقابل. إي والله دون أن ينتظر منك أدنى مقابل. وكل يرجع ذاكرته إلى مرحلة طفولته، إلى المرحلة البعيدة في طفولته، يحاول أن يتذكر كيف كانت أمه تحنو عليه، كيف كانت تدعوه، كيف كانت تربت على جسده، كيف كانت تحاول أن تنيمه إذا ذهب وطار النوم عنه، كيف تحاول أن تطعمه من أفضل ما تجد، كيف تحاول أن تغسل ثيابه، أن تغسل جسده، أن تنظف ما خرج منه. إي والله الذي لا إله غيره، تنظف حتى الخارج منك بكل نفس زكية طاهرة، بدون تأفف، بدون تقذر، بدون تنجس. إي والله إي والله هذا أمر مر عليه كلنا، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهما كما ربيانا صغارا، نسأل الله ذلك. ولذلك الحديث عن هذين الإنسانين الرقيقين الطيبين الحبيبين الرحيمين يجب أن يخرج من القلب، لأنك جسد خرجت من جسدهما، خرجت من جسدهما. أنت لا تتعامل مع غيرك الآن، أنت تتعامل مع نفسك، فكيف تحب أن ترفق بنفسك؟ يجب أن ترفق بأويك اللذين أنعم عليك هذه النعمة بأمر الله عز وجل. بر الوالدين كذلك دليل على العقل، لأن العاقل حفظكم الله يعرف من ينفعه فيقوم بما يجب عليه، ويعرف صديقه فيصاحبه ويكرمه، ويعرف عدوه فيبتعد عنه. هذا هو العاقل. العاقل يعرف حفظكم الله من يحبه فيلزم، من مصلحته معه فيلزم، من عدوه فيترك. العاقل. ولذلك إذا تدبر العاقل وجد أنصح الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبويك. لا يوجد إنسان على وجه الأرض يريد مصلحتك كأبويك، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يحبك كأبويك، لا يوجد إنسان يريد أن تكون أفضل الناس حتى أفضل منه هو إلا أبواك. ولذلك العاقل يقول هذا صديق، هذا محب، يجب عقلا أن أبره، يجب عقلا أن أحسن إليه، يجب عقلا أن أستمع إلى نصائحه، يجب عقلا أن ألزمه، يجب عقلا أن أطيع أمره، يجب عقلا أن أنتهي عن نهيه، لأنه محب. معاشر الأحبة، هذا محب، هذا ناصح، هذا يغار عليك جدا، هذا يريد خيرك في الدنيا والآخرة، هذا يبذل نفسه ماله جهده وقته من أجلك ولا يبالي، يتلذذ بهذا. والله الذي لا إله غيره يتلذذ. ومن جرب منكم الأبوة يقيس نفسه على أبويه. كم مرة تركت النوم من أجل أبنائك مرار عديدة بدون تأفف بدون تشكي بدون تأذي؟ كم من المال بذلت عليهما لعبة تشتريها له بمبلغ طائل، لو أن هذا المبلغ صرفته على ثوب لأمك وأبيك لربما دخلت به الجنة. أو لم يدخل الجنة ذاك الرجل الذي بر أبويه بالغبوق الذي يعني أحضره لهما فتقبل الله عز وجل منه ذلك العمل؟ لكنك لحبك لأبنائك تبذل لهما بدون حساب أبدا. هل سمعتم قط حفظكم الله أب من الآباء آخر الشهر حسب كم تفاحة اشترى لأبنائه، وكم برتقالة اشترى، وكم لحما اشترى، وكم دجاجا اشترى، وكم ثوبا اشترى؟ أبدا ما سمعنا. بل والله يبذل الوالد لأبنائه بدون حساب أبدا، يتلذذ أن يرى أبنائه سعدا. بل إن والله بعض الآباء ربما بذل دينه والعياذ بالله، يبذل دينه. كم من الآباء قبل الرشوة يقول عندي أبناء ضعاف مساكين، كم من الآباء دلس وغش وسرق ونهب وفعل وترك وخالف. وإن كنا لا نؤيده على هذا لكننا نريد أن نبرهن أن الأب أن الوالدين يبذلان للأبناء بدون حساب بدون حساب، بدون أن ينتظر أمرا يقابله أبدا، لا ينتظر شيئا أبدا، وإنما يبذل طواعية، يبذل فطرة، يبذل حبا، يبذل أثرة يؤثر. هكذا يبذل حفظكم الله. ولذلك العاقل إذا نظر إلى عظيم معروف أبيه لا عليه وعظيم بذله له وعظيم فضله عليه يقول لا بد أن أقابل هذا الفضل العظيم بفضل مثله، لا بد أن ألزم أبوي، لا بد أن أعين أبوي على كل ما يحتاج إليه ما يحتاجان إليه في الكبر كما أعاناني على كل ما أحتاج إليه في الصغر. هذا عقل. لو لم ينزل دليل الكتاب والسنة، لو ما عندنا دليل فكيف عندنا عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تلزمنا بالقيام بحقهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر أمرا شرعيا أن تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى أمر أمرا شرعيا أن تحسن إلى الوالدين إحسانا، تأكيد حفظكم الله مطلق على أن الولد يجب عليه أن يحسن لأبويه ما استطاع من أنواع البر والإحسان، لأن البر هو الإحسان معاشر الأحبة، والإحسان هو البر. فهذا دليل من عشرات الأدلة التي تلزمنا أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا. بر الوالدين أحبتي في الله كذلك دليل على حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويقول صلى الله عليه وسلم أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في ميزان المرء المسلم يوم القيامة أثقل عند الله من حسن الخلق. حسن الخلق من الإيمان. ومن أعظم الأدلة على حسن الخلق بر المسلم لوالديه، ومن أعظم الأدلة على سوء الخلق عقوق الوالدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة عاق لوالديه والعياذ بالله، لأنه نسأل الله العافية ضعف إيمانه وضعف عقله وضعف كذلك خلقه. فصاحب الخلق الطيب الحسن يقابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقف على أمه وكان من أبر الناس بأمه، يقول السلام عليك يا أماه، تقول عليك السلام يا ولدي، يقول رب ارحمها كما ربتني صغيرا، فتقول رب اغفر له كما برني كبيرا. نعم معاشر الأحبة، نعم صاحب الخلق الحسن يقابل المعروف بالمعروف. ووالله أعظم معروف علينا بعد فضل الله عز وجل وفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم فضل علينا فضل آبائنا وأمهاتنا. فكيف يجوز لصاحب خلق حسن يدعي أنه متخلق بالأخلاق الفاضلة، بأخلاق الإسلام، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجوز له لصاحب الخلق الحسن أن يعق والديه؟ كيف يجوز؟ وين الأخلاق الفاضلة؟ وين الصدق؟ وين الوفاء؟ وين والوفاء بالعقود بالعهود؟ وين جزاء الإحسان؟ وين الكرم؟ وين هذه الأمور معاشر الأحبة؟ فصاحب الخلق الحسن والله لو كان من أضعف الناس أداء لشعائر الإسلام، إن عقله يلزمه أن يبر والديه. والله لو كان من أضعف الناس أداء لشعائر الإسلام، فإن خلقه الحسن يلزمه ببر والديه. نعم، كيف تقابل هذا الإحسان العظيم منذ كنت نطفة فعلقة فمضغة فعظاما فطفلا فشابا فكهلا، وأبواك يحسنان إليك؟ والله لا ينقطع إحسان الأبوين إلا بالموت أبدا. خذوها قاعدة معاشر أحبة، لا ينقطع إحسان أبويك لك إلا بالموت، إلا بالموت. وربما استمر إحسانهما عليك حتى بعد موتهما. كيف معاشر الأحبة؟ إذا ربياك التربية الشرعية، إذا علماك هذا الدين، فإنك بأدائك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك قد استفدت من تربية أبويك، فاستمر إحسانهما لك حتى بعد موتك، حتى بعد موتهما. ولذلك معاشر الأحبة يجب أن يقابل هذا الإحسان بالإحسان. صاحب الخلق الحسن، صاحب الآداب الفاضلة، صاحب الأخلاق الشريفة يقابل إحسان أبويه كذلك بالإحسان. لما كنت طفلا، لما كنت شابا، لما كنت كهلا، كم مرة من المرات أحسن أبويك إليك حسيا ومعنويا، حسيا بالنفقة والمال والتربية والرعاية، ومعنويا بالدعاء. الدعاء معاشر الأحبة، دعوة الوالد لولده لا ترد. كم من المرات حفظكم الله كنت في ضائقة ففرجها الله عز وجل عنك بلا سبب تراه، لا سبب، لا تعرف إيش السالفة، هكذا فرج الله، لكن هناك سبب، دعوة مقبولة من أبويك. كم من المرات ولا سيما الشباب ينام ما يدري أن له عجوز ترفع يديها آخر الليل، وكلما ضاقت بك ضائقة كثر دعاء أبويك وأنت لا تشعر بهذا. إذا مرضت صرف أبواك الدعاء لك ونسيا نفسيهما. إذا وقعت في ضائقة، في هم، في كرب، في امتحانات، تجد الأبوين مباشرة قد أعدى نفسيهما ليلا نهارا ليدعوا الله لك، واستجاب الله عز وجل دعاءهما فيك، وفرج الله كربك وأنجح مسيرتك واختبارك وكفاك همك من غير أن تشعر. هذا إحسان ولا ما هو إحسان؟ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا شك ولا ريب معاشر الأحبة إن جزاء الإحسان إحسانا. ولذلك معاشر الأحبة لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بحسن صحبتي يا رسول الله، أو من أولى الناس، أو من أحق الناس روايات، قال أمك، لأنها أعظم الناس حقا عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس فضلا عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. والعلماء يقولون هذا يقابل ثلاثة أشياء، يقابل الحملة، ويقابل الوضع، ويقابل الرضاع. أمك ثم أمك ثم أمك. أمك حملت وأمك وضعت وأمك أرضعت، ثم تتساوى مع الأب في التربية والنفقة، ثم أبوك، أمك، ثم أمك. أمك حملتك 9 أشهر، أمك وضعت فما خرجت حتى كادت أن تموت، كادت أن تموت. ولذلك بعض الأطباء النفسانيين الآن يقولون ينبغي للزوج أن يحضر ولادة زوجته ليرى ما تقاسي الزوجة حتى يعطيها حقها، هكذا زعموا. وأنا أقول ينبغي ألا يحضر في الحقيقة، لأنه لو حضر تلك الساعات الحرجة لقال لزوجته التي يحبها لا تحملي بعد، خلاص توبة إلى الله، توبة إلى الله، ما نريد هذا الولد الذي يسبب لك هذا العناء. نسأل الله أن يجزي أمهاتنا عنا خير الجزاء، اللهم اجزي أمهاتنا في هذه الساعة المباركة عنا خير الجزاء. حملته كرها ووضعته كرها، حملته وهنا على وهن، ضعف على ضعف، أنت تزداد قوة في جسدها وهي تزداد بك ضعفا، أنت تخرج تريد أن تقرب من الحياة وهي تقرب بقربك من الحياة إلى الموت، والله ما تخرج من بطنها إلا وقد عاينت الموت أمام عينيها. ولولا فطرة الأمومة والنسيان ما حملت أنثى قط أبدا. أمك حملت وأمك وضعت وأمك أرضعت، أنت تنام ثم تتقلب في الليل فتزعج أمك، ترضع، تمصها غذاءها ودمها وراحتها، تقوم مرتين ثلاثة، بل إن الأطباء يقولون الطفل يحتاج للرضاعة الطبيعية كل ساعة. تخيل أمك كل ساعة تقوم من نومها وهي متعبة، قد عملت طول نهارها وشيئا من الليل، فإذا أرادت أن ترتاح أنت كنت نائم طال عمرك، حضرتك كنت نائم هكذا في المهد نائم مرتاح، وهي المسكينة تشقى بإخوانك وأخواتك وأبيك، فإذا أرادت أن ترتاح قمت أنت أطعميني أطعميني. ولا تعرف في الدنيا غيرها، لو اجتمع من في أقطابها لا تريد غيرها، واع واع حتى ترضعك، ثم تحرص على أن تنيمك مرة أخرى، ثم تزعجها مرة ثانية وثالثة ورابعة، وهي والله بهذا راضية، والله بهذا سعيدة، والله بهذا قريرة. لو تركت الرضاعة لانزعجت ولا بحثت لك عن علاج، ولذلك تشتري إذا ضعف حليبها تشتري من مالها أو من مال أبيك هذا الحليب بغالي الأثمان حتى لا ترى فيك نقصا معاشر الأحبة. وما أحسن ما قال الشاعر في الأم، يقول حفظكم الله: لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن مغص منها الفؤاد يطير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها وما حجرها إلا لديك سرير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فيا ذا الذي للعقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فرغم في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. ونذكر معاشر الأحبة نقاطا مباركة في كيفية بر الوالدين، لأن كثيرا من الناس يقول قد سمعنا كثيرا من النصوص في بر الوالدين ونحن نريد أن نبر آباءنا وأمهاتنا، فكيف نبر؟ أعطنا برنامجا علميا نزل هذه النصوص على الواقع. ولجهل كثير من الناس في تنزيل نصوص الكتاب والسنة على الواقع، والله نرى عقوقا حتى من بعض الخاصة، حتى من بعض العقلاء، بل والله حتى من بعض الفضلاء، حتى من بعض طلبة العلم، نرى منهم عقوقا لآبائهم وأمهاتهم، لأنهم عندهم جملة من نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى بر الوالدين، لكن عند تطبيق هذه النصوص على الواقع تجد عندهم اضطراب في تطبيق هذه النصوص، يفعل أشياء لا يظن أنها من العقوق ويترك أشياء لا يظن أنها من البر، كحال المسلمين مع التوحيد والشرك، يفعل أشياء لغير الله لا يظن أنها من العبادة ويتوقعه من الشرك جهلا، ويترك أشياء نسأل الله العافية وهي من العبادة لا يفرد الله سبحانه وتعالى بها. فهذا حفظكم الله يعني برنامج علمي دقيق مبني على نقاط ننزل هذه النصوص التي سمعناها والتي تعلمونها حفظكم الله على واقعنا كيف نبر آبائنا وأمهاتنا. أولا حفظكم الله يقول خاطب والديك بأدب حسن عندما تكلم أباك أو تكلم أمك، يجب أن تكلمهما بأدب جم بتواضع مهما ارتفعت رتبتك العلمية ومهما ارتفعت رتبتك الدنيوية ومهما ارتفعت رتبتك المعنوية، أنت ابنهما، أنت نطفة خرجت منهما، إياك والتكبر على الآباء، خاطبهما بتواضع. هذا إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء يقول لأبيه يا أبتي، يخاطبه بالأبوة، مهما نقص دين أبيك ومهما نقص علم أبيك ومهما نقص مال أبيك فأنت ابنه، بل حتى لو كان أبوك مشركا، بل حتى لو كان داعية للشرك، بل حتى لو كان مؤذيا لك، هذا كله لا يزيل حق الأبوة، لأن حق الأبوة ثابت له، حق الأبوة وحق الأمومة ثابت لهما بإيمانهما أو بغير إيمانهما. فإن كانا مؤمنين جاءهما حق آخر، حق الإيمان، أصبحت تحبهما لإيمانهما ولأنهما يعني أبواك. فأعظم شيء أو أول شيء أن تتواضع لهما، ولا سيما في الخطاب، فأن ترد عليهما بصوت عال هذا عقوق، والعاقل لا يدخل الجنة. ولذلك قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع لهما جناح الذل من الرحمة، لأنك ترحمهما ويرحمانك، لا جناح الذل من العبادة، لا، العبادة لا نصرفها إلا لله عز وجل، لكن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والله لو فتشنا أنفسنا لوجدنا تكبرا ظاهرا، إما كان في ظاهرنا نجده في قلوبنا. ولذلك يشير بعض الآباء على بعض الأبناء برأي في شأن دنياه أو آخرته، فقلب الابن يقول إيش دراك، إيش دراك أنت، إيش عرفك، لا سيما إذا كان الابن صاحب شهادة عليا مثلا، أو كان الابن مثلا ثريا مثلا، أو صاحب وظيفة وأبوه متواضع الشهادة يتكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. فكيف باحتقار الأبوين، كيف تحتقر أبويك؟ إذا لا بد من التواضع للأبوين، لا بد أن تقف بين يدي أبويك متواضعا متخشعا مطأطئ الرأس منخفض العينين، ما عندك إلا لبيك أبي، أمرك حاضر إن شاء الله. يقول ما تعودنا نقول، نقول تعلم تعلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. بر الوالدين دين، نتعلمه كما نتعلم الصلاة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نحن ما كنا نعرف نصلي، تعلمنا كيف نصلي، ما نعرف كيف نصوم، نتعلم. كذلك بر الوالدين، تقول صعب علي، كيف أقول لبيك حاضر ما استطيعها. نقول يا أخي الفاضل، الله يقول لك اخفض لهما، ربك يقول تعصي ربك، الله يقول ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله يأمرك الآن، يأمرك الله تعلم، تعطي راسك، تواضع لهما. يقول إنسان والله ما استطيع أقبل يد أبي وأمي، نفسي لا تعطيني. نقول سبحان الله، هذا الذي تكبرت على تقبيل يديه والله كان يقبل قدميك، والله الذي لا إله غيره أبوك كان يقبل قدميك، بل ربما قبل أشياء أخرى يستحى من ذكرها في هذا المكان المبارك بدون تكبر، محبة وإشفاقا ورحمة وحنانا، والله يقبل كل شيء، كل شيء في جسدك. كيف نفسك ما تتواضع له؟ بل والله حدثني أحد الإخوان يقول سافر أبنائي مع أمهم يوم من الأيام، فدخلت البيت فوجدت حذاء ابني الصغير ملقا، يقول والله أخذته وقبلته. أي والله، والله هذا طبيعي جدا، لا تظن نحن الآباء هذا عندنا طبيعي جدا، والله نقبل رجليهم ونقبل يديهم ونقبل حذاءهم ونتلذذ بهذا ويركبنا ويضربنا. والله إذن كيف أتكبر أن أقبل يدي من قبل قدمي؟ أي والله الذي لا إله غيره. مرضت أم بعض السلف وأظن ابن سيرين والله أعلم، نسيت القصة الآن، فقام يمرضها، قام عند قدميها يمرضها، وقام أخوه بجواره يصلي إلى أن أصبح واحد يصلي واحد تحت قدمي أمه يمرضها ويعللها ويداويها ويدعو الله لها ويرقيها ويقبل. قال فوالله ما أحب أن ليلتي بليلته، والله ما أحب أن ليلتي بليلته، يعني لو قال يا أخي خذ ثواب صلاتي وآخذ ثواب جلوسك تحت قدمي أمي لقلت لا، لا والله جلوسي تحت قدمي أمي أرجى عندي عند الله، أرجى عند الله عز وجل عندي من أعمالي من صلاتك. إي والله أرجى. ولذلك أخي مرن نفسك، مرن نفسك، كلما قال أبوك يقول نعم حاضر ولو كنت تراه مخطئا، تأتي بأسلوب بعدين آخر تقول يا أبتي الظاهر أن المسألة كذا، الظاهر كذا، الظاهر، والله يا أحبتي بحضرتي وأنا جالس تخاصم شاب ظاهره العلم مع أب له من طلاب العلم الكبار في مسألة فقهية يسيرة جدا، فوالله قال الابن لأبيه أتريدني أبقى على ضلالي حتى أكبر؟ أتريدني أن أبقى على ضلالي حتى أكبر؟ يعني مفهوم كلامه أنك إيش؟ أنك ضال. قال نحن ضلال، نحن ضلال. هكذا الأب صدم فجع من ابنه الذي ظاهره العلم، نسأل الله العافية. إيه نعم يا أحبتي نعم والله رأينا، ما دام الله عز وجل قال فلا تقل لهم أف. قال بعض المفسرين والله لو كان هناك أقل من أف لقالها الله، لقالها الله عز وجل. إيش أف وإيش إيش أف عندنا نحن الآن أحبتي الفضلة، إيش أف وإيش لا وإيش ما أريد وإيش ما أفعل وإيش أنت ما تفهم وإيش أنت ما تدري، كلمات والله يستحى أن نقولها لأصدقائنا الصغار، والله نقولها لأبائنا ولأمهاتنا، وهذا والله عقوق ولا يدخل الجنة عاق. وما من عمل تعجل عقوبته كعقوق الوالدين، ومن عق أباه في الدنيا الله عز وجل عذبه يوم القيامة وعقه أباه عند كبره، من عق أباه وأمه عند حاجتهما إليه والله عقه أبناؤه عند حاجته إليهم. والدنيا كما يقولون دين مقضى. إيه نعم، هذا أول أمر حفظكم الله. الأمر الثاني حفظكم الله، أطع والديك في غير معصية الله، لأن الله عز وجل ما ذكر إلا أمرا واحدا، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن لا تخرج لا تدخرج، لا تدخل لا تدخل، لا تصعد لا تصعد، لا تبع لا تبع، لا تشري لا تشري، لا تلبس لا تلبس، نعم في غير معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف. ولذلك ذكر العلماء أن هذه القضية مجمع عليها، لا يحج إلا بإذن الأبوين، ولا يعتمر إلا بإذنهما، ولا يطلب العلم سفرا إلا بإذنهما، ولا يجاهد في سبيل الله عز وجل إلا بإذنهما. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، إذا قال اجلس قال قل سمعت وأطعت. فإن كان لك في هذا الأمر ضرورة فأعرض هذه الضرورة عليهما بكل رفق ولين. أبدا. والله إذا ظهرت مصلحتهما والله إذا ظهرت مصلحة هذا الأمر لك والله لن يعارض أبدا أبدا. ولكن هم يرى يا ما لا ترى، وهم الآن أنت ستأخذ روحهما معك، ستأخذ قلبهما. لا تظن القضية سهلة معاشر الأحبة، لا تظن أنك عندما تقول سافر ليش يمنعوني من السفر، ليش يمنعونك من السفر، ربما مات بعدك. والله كم من الآباء مرض بفقد أبنائه، وربما مات بفقد أبنائه، ووالله أعظم مصيبة يصابها الأب موت أبنائه. ولذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم من فقد أحد أبنائه بيت في الجنة، لأن أعظم مصيبة يصابها الإنسان. إيش تسافر؟ إيش معنى تسافر؟ معنى أنك أخذت أكبر نعمة بعد نعمة الإسلام منهما. يريانك أعظم نعمة، أعظم نعمة وأعظم منة وأعظم لذة، قلبهم أنت وروحهم أنت وفؤادهم أنت. كيف تخرج ولا كيف لا يرانك؟ كيف؟ أبدا، مستحيل. إذن معاشر أحبة، إذا أمراك بأمر فامتثل في غير معصية الله، وإذا نهياك عن أمر فامتثل في غير معصية الله. نعم. وإذا خالفاك في مصلحة ظاهرة دنيوية أخروية فعالج هذه القضية بأسلوب حسن، اجعل بينك وبينهما واسطة، هذا أمر عملي. لا تجادلهما أبدا، مجادلة الآباء والأمهات لا خير فيها، عقوق. معاشر أحبة، مجادلتهما عقوق لهما، لأن المجادل قلبه يمتلئ على المجادل، قلوب تمتلئ ويريد أن ينتصر على المجادل بالحق أو بالباطل، وليس هذا للوالدين أبدا. فلا تقل لهم أفن أفن، وسط بينهما واسطة، اذهب لأخيك الكبير، لأخيه، لأختك الكبرى، لخالتك، لجدك. نعم العون على الأبوين الجد، نعم العون عليهما إن كان الجد حيا أو الجد حيا. يا سلام، أنت الآن عندك ركن وثيق تلجأ إليه بعد الله عز وجل. أي شيء تريد منهما خلك واسطة، لا تقف أمام أبويك أبدا أبدا أبدا. إذا رأيت مصلحة ظاهرة هما بيانها ارجع إلى واسطة، وسط واسطة ولا تلح. فإن أبيا فاترك هذا الأمر وقل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وما تعرف لعل الله عز وجل أراد لك خيرا، لعل الله عز وجل أراد أن يعوضك خيرا. كم من الناس استشار أبويه، يحدثني رجل يقول استشرت أمي في بيع بيت لي بمبلغ لا قيمة له فأبت علي، فغضبت وأنا محتاج غضبت. يقول ثم سبحان الله، هذه قصة قديمة لها 30 سنة، ثم يقول جاءتنا طفرة، ارتفع أسعار العقار 20-30 مرة. يقول والحمد لله هذا هو سبب تجارتي، فبعته 20 ضعف الأول واشتريت به عقار ما شاء الله، واغتنى اغتنيت لله الحمد منه. انظر حفظك الله، لعلك خير أنت ما تدري. كم من الأبناء استشار أباه وأمه في زوجة ليتزوجها فمنعاه، فتقطعت قلبه حبا وحسرة ولذة يا ليت، ثم أبدله الله عز وجل خيرا منها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنت في طاعتك لأبويك في هذا الأمر الدنيوي متعبد، أنت الآن تتعبد الله عز وجل في هذا الأمر، والله عز وجل من استعان به سبحانه أعانه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والكلام في الحقيقة كثير جدا. الأمر الثالث حفظكم الله، ألا تلقى أبويك إلا بوجه طلق، وأن تلقى أخاك بوجه طلق إيش؟ صدقة. فكيف بالأبوين معاشر الأحبة؟ كيف بالأبوين؟ إياك إياك أن تعبس في وجه أبويك، يجب أن تلقاهما دائما متبسما، يجب أن تدخل السرور على قلبيهما، لأنهما إذا رآياك متبسما انشرحت صدورهما. ليس فقط يعني انظر حفظكم الله إلى الدقة في المسألة، ليس فقط أن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة من حقي عليك، لا، الأبوان يختلفان، لأنهما يحبانك جدا، فإذا رآك مقطبا عابسا خشي أن فيك ضرر فتتقطع قلوبهما من أجلك. ولذلك ذكر العلماء مسألة مهمة، قالوا ليس كل مشكلة يجب أن تذكرها للأبوين، ليس كل مرض يجب أن تذكره للأبوين، إذا مرضت لا تتشكى حتى الأنين، قالوا لا تئن بين يدي أبويك، لأنهما يتعذبان وما ينفعانك بشيء. يعني أنت إذا ونيت الآن قلت قلبي خشمي رأسي، أنت تقولها يعني متوجعا حتى تخفف الألم، لكن والله تزيد من ألمهما. ولذلك حفظكم الله، هذه مسألة مهمة، يجب أن تلقى أبويك دائما بوجه طلق، وأن تحرص على إدخال السرور إليهما حفظكم الله. من المسائل المهمة وهي البسيطة، ألا تمشي أمامهما، ولا تدخل بيتا قبلهما، ولا تجلس قبلهما، ولا تسلم على أحد قبلهما، ولا تقدم إلى طعام قبلهما. وأنتم الآن شوفوا إذا كنا في وليمة، شوفوا حفظكم الله الأخلاق الإسلامية هل تطبق ولا ما تطبق؟ الأبناء يدخلون قبل آبائهم ويصافحون الناس قبل آبائهم، وكأن الأب خادم عنده يمشي وراءه، وكأنه تلميذ من تلاميذه. وين الأبوة؟ وين التعظيم الأبوين؟ وين تقدير الأبوين؟ وين صاحب ما في الدنيا معروفة؟ وين هي؟ هذه أمور دقيقة، لكن ذكرها العلماء أنها من التنزيل العملي لبر الوالدين. إذا أباك رأك تعظمه أمام الناس، وتقدمه أمام الناس، وتجلسه قبلك أمام الناس، ويأكل الطعام قبلك أمام الناس، وتضعه في المكان الفاضل أمام الناس، رأى هذا البر ففرح بهذا، وحمد الله على هذا، وشكر الله على هذا، ودعا لك حتى الناس كذلك يرون. لما تكلم رجلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر 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 كبر، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وهذان أبواك، فإذا كان حق المسلم الكبير عليك هكذا، فكيف حق الأبوين؟ كيف حق الأبوين؟ إذا لا تمشي أمامهما، ولا تدخل بيتا قبلهما، ولا تسلم على قوم قبلهما، ولا تجلس قبلهما، ولا تأتي على سفرة قبلهما. لا، أنت عبارة عن خادم. رأيت حفظكم الله الخدم كيف يحفون بعلية القوم؟ هكذا يحيطون بهم تعظيما وتبجيلا وحرصا وإظهارا للخدمة. هكذا أنت بالنسبة لأبوك، لأن أباك كان هكذا حفظكم الله على ذلك. كذلك معاشر الأحبة، من الأمور المهمة ينبغي على المسلم حفظكم الله أن يشاور أبويه في أموره، ولا سيما في الأمور الكبيرة التي تتعلق بهما، والتي تتعلق بحياتك استمرارا وعدمه، كأمر الزواج مثلا. لا ينبغي أن يقطع الشاب بزواج أو طلاق أو سفر أو ارتحال أو شراء بيت أو نقلة من مكان إلى مكان بدون إذنهما، لأن لهما تعلقا قويا في هذا حفظكم الله. كذلك حفظكم الله، يجب أن يعامل بالصدق، ولا يجوز للمسلم أن يكذب على أبويه بحال من الأحوال أبدا، والكذب خصة خبيثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فإياك والكذب على أبويك، عقوق، هذا من عقوقهما أن تكذب عليهما، ومن برهما أن تكون صادقا معهما: بعت كذا، اشتريت كذا، جئت من كذا، ذهبت إلى كذا، تكون صادقا. فإذا رأيا خيرا أقراك عليه ودعوا الله لك، وإذا رأيا شرا حذراك وحق لهما، فأنت قطعة منهما يخافان عليك جدا. الأمر التاسع، إذا دعاك أبواك فيجب أن تجيبهما بأحسن جواب، وإذا حيياك بتحية فيجب أن تحييهما بأحسن تحية. وهذه من شريعة الإسلام، أن حيينا بتحية أن نحيي بأن نردها أو نحيي بأحسن منها، هذا من شريعة الإسلام، ومع الأبوين أوجب. ولذلك إياك أن تقول كلمة عابرة هكذا إذا دعاك أبوك، كلمة غير جيدة، ها أو إيش تريد أو إيش تبغى أو إيش فيه مثلا، بل يجب عليك أن تقول نعم وأبشر وحاضر ولبيك وأمرك وتحت أمرك. هكذا تختار أفضل الكلمات حتى تدخل السرور عليهما، حتى تحقق هذا البر، لأن البر شعبة من شعب الإيمان، لأنك إن حققت هذا البر تزاد إيمانك وارتفع. هذه عبادة معاشر أحبة، أمر مهم جدا. الأمر العاشر حفظكم الله: اعمل ما يسرهما في وجودهما وعدمه أمامهما، اعمل ما يسرهما من خير الدنيا والآخرة. كذلك إذا غابا اعمل ما يسرهما، احفظهما حاضرين واحفظهما غائبين حتى حفظكم الله يفرحا بهذا ويدخل السرور عليهما. الأمر حفظكم الله الثالث عشر: أنفق عليهما بنفس راضية، بنفس راضية. نعم، النفقة الواجبة هما أنفقا عليك منذ كنت جنينا وهما ينفقان عليك، ولما كنت رضيعا ولما خرجت إلى هذه الدنيا ولما كنت شابا أنفقا عليك والله بنفس راضية لا منة فيها وليس انتظار لمقابل أبدا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ينبغي أن تقابل هذا المعروف. فإذا احتاج إليك أبواك يجب أن تنفق عليهما بنفقة راضية، يجب أن تختار لهما أحسن السكن. والله حدثني بعض الإخوان يقول: أعرف إنسان مقتدر ساكن في بيت كبير يسمى فيلا، ومستعجل لأبوي شقة ما تسوى قرشين. يا سبحان الله، فيلا لك ولبنت الناس ولأبنائك وأمك التي حملتك وهنا على وهن، كرها على كره، أرضعتك، رعتك، حرصت عليك، تسكن شقة ماشي حالك. والله منها من العجائب، هذه من العجائب. الأمر المهم حفظكم الله كذلك أن تساعدهما في أعمالهما، وهذه أمر مهم جدا، سواء عمل دنيوي أو عمل أخروي يجب عليك أن تساعدهما في أعمالهما. فقد والله كانا يساعدانك في عملك، ينظفانك ويلبسانك ثيابك ويغسلانك ويطهرانك ويعلمانك المشي ويعلمانك الجلوس ويذهبان بك إلى المستشفى وإلى المدرسة. والله هكذا كان، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا احتاج الأب لابنه في أي أمر من أمور الدنيا عليه أن يعمل، إذا احتاج لابنه في أي أمر من أمور الآخرة أن يعمل، أن يكون في خدمة أمه. والله حدثنا شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله قصة عجيبة، قال: إيش تعدون البر عندكم؟ قلنا: والله البر عندنا صراحة، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، تريدون شيء؟ هذا أبر الناس عندنا، تريدون شيء؟ يقولون: لا ما نريد شيء. يقول: جزاكم الله خير وعلى السلامة. من الأمور المهمة حفظكم الله أن تساعدهما في أعمالهما الدنيوية والأخروية. من الأمور المهمة كذلك أن تحرص على العدل في معاملتهما، ولا سيما من كان متزوجا، أن لا تفضل زوجتك على أمك أبدا. ولا نقول حفظك الله اظلم زوجتك أبدا، أعطي كل ذي حق حقه، ولكن حق الأم أعظم مرات عديدة من حق الزوجة والأبناء. ولذلك يجب أن تكون عادلا في من ولاك الله عز وجل رعايتهم. من حق الأبوين عليك حفظكم الله الدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما. نعم، دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، وأعظم مسلم له حق عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم حق أبويك. ادعوهما، ادعو الله لهما، ولا سيما في أماكن الإجابة، ولا سيما في أزمنة الإجابة، احرص على أن تدعو الله عز وجل لهما. اقض دينهما في الدنيا إن كانا مديونين حتى بعد موتهما، وأنتم تعرفون حفظكم الله خطورة الدين، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يترك أبويه يستدينان ولا يقضي دينهما. حافظ على سمعتهما وأن لا يذكر إلا بخير، وإذا ذكر دعي لهما. كيف حفظكم الله؟ بإصلاح نفسك، لأنك إن أصلحت نفسك استجلبت دعاء المسلمين لأبويك، كلما رآك المسلمون صالحا قالوا: جزى الله أبواه كل خير على الإسلام والمسلمين بما ربياه وأحسن إليه. والعكس بالعكس، أن تستجلب نسأل الله العافية ذم الناس لهما أو دعاء الناس عليهما. إذا كنت فاسدا والعياذ بالله سيذمك الناس ويذم أبويك. وكذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وهذا من العقوق، نسأل الله العافية. كن جالبا الدعاء والتعظيم والحب لأبويك، لا صارفا لذلك، نسأل العافية. من الأمور التي من برهما اصحبهما في السفر، ولا سيما في الأمور التعبدية كالعمرة والحج، اصحب أبويك، تواضع لأبويك. والله إننا نرى عجبا كثيرا من الأبناء، نراهم مشتغلين في أمور تافهة، وأبوه يسافر الحج وحده، أو يسافر العمرة وحده، أو يسافر في أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة وحده، وهو كبير في السن يحتاج إلى من يعينه، إلى من يخدمه، والابن مشغول في أمور تافهة لا تحصل له دنيا ولا تحصل له آخرة. كذلك حفظكم الله، زرهما إن كان في غير بلدك، أنت في بلد وهما في بلد، احرص على أن تستقطع من وقتك وقتا ظاهرا واضحا في زيارتهما، واتصل بهما إن كان في غير بلدك. ويسر الله عز وجل الآن أمر البر والصلة بهذه الاتصالات الهاتفية، احرص على أن تتصل، ولو خسرت مالا كثيرا احتسب هذا المال عند الله عز وجل، لأن هذا المال الذي أنفقته من أرجع أعمالك عند الله، لعل الله عز وجل يتقبل هذه النفقة عندك فيربيها سبحانه وتعالى بيده، تجدها يوم القيامة كالجبال وأنت لا تشعر، حفظك الله ورعاك. زر قبرهما بعد موتهما وادعو الله لهما وتصدق لهما بالزيارة الشرعية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: علم ينتفع به من بعده، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. إذا مات أبواك احرص على أن تزور قبرهما الزيارة الشرعية، تقف مسلما تسلم عليهما: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ثم تقول: السلام عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته، أسأل الله يغفر لكما ويرحمكما كما ربيتاني صغيرا. هذه الزيارة الشرعية، لا تدعو الموتى، لا يجوز أن يدعى أحد غير الله عز وجل، من دعا ميتا أشرك مع الله غيره، ولا تتمسح بالقبور، ولا تذبح عندها، ولا تسجد عندها، هذا كله أمور محرمة والعياذ بالله، قد تفسد إيمانك وتوحيدك. كذلك حفظكم الله، تصدق عنهما أو تشركهما في صدقتك كالأضحية ونحوها، كل هذا حفظكم الله يعني من بر الوالدين. اعلم حفظكم الله كذلك أن من أعظم بر الوالدين أمر حدث الآن خلافه، نسأل الله العافية، وهو أن الأب إذا أصابه الخرف أو المرض، سمعنا نعوذ بالله أن هناك أقواما تبرؤوا من آبائهم وأمهاتهم وتأففوا وتكبروا على خدمتهم وتنظيفهم، فأخرجوهم من بيوتهم إلى ما يسمى بدار العجزة، وهذا أمر والله يدل على ضعف الإيمان، ويدل على ضعف العقل، ويدل على ضعف الخلق والعياذ بالله. كنت مثله صغيرا لا عقل لك، وتحدث على نفسك فرايعاك وصبر عليك بدون تأفف ولا تكبر، فكيف تجازيهما بالعقوق والعياذ بالله؟ هذا أمر مهم حفظكم الله. نختم حفظكم الله به هذه الكليمة، وأعلم حفظك الله ورعاك أن كل ما عملته بأبويك سيعمله به أبناؤك كبيرا، وأنك ستلقى هذا في ميزان حسناتك، فاحرص على أن تلقى الله بارا بأبويك حتى يقبلك الله عز وجل ويتقبل منك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا بر آبائنا، وأن يغفر لهما ويرحمهما كما ربيانا صغارا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، الكتب النافعة حفظكم الله: أولا كتاب الله، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب البر والصلة وأبواب الآداب، كذلك في كتاب الترغيب والترهيب في جزء الترغيب ببر الوالدين والترهيب من عقوقهما، كذلك هناك شعبة كاملة اسمها شعبة بر الوالدين في شعب الإيمان للبيهقي، كاملة جمع فيها الآيات كلها والأحاديث كلها في بر الوالدين، فتراجعونها إن شاء الله. نعم حفظكم الله، الله عز وجل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومعلوم أن أعظم ذنب عصي الله عز وجل به الشرك، فما دام أن الله عز وجل أمرك أن تصاحب المشرك إذا كان أبا لك بالمعروف، فكذلك أبوك إذا عقك أو قصر في تربيتك أو قصر في حقوقك لا يمنعك من أداء حقه. هذه الحقوق ليست حقوق مقابلة، يعني ليس إذا أبوك أحسن لك تحسن لك، فإذا لم يحسن لا تحسن، لا، هذه حقوق تعبدية كصلة الرحم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي أقاربا أصلهم ويقطعونني، قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالإيش بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها. فسواء برك أبوك صغيرا، أحسن إليك صغيرا، أساء إليك صغيرا، هذا كله لا يمنع حقه، تؤدي حقه الذي أوجبه الله عز وجل عليك وتسأل الله حقك، وإن كنت كريما تسامحه على تقصيره، تقول قصر، ولا أعتقد أن أبا يقصر في حق أبنائه إلا لعذر قاهر، صارت عنده مشكلة، صارت عنده مشكلة فقصر، إما يعني مشاكل عائلية أو مشاكل دنيوية أو مشاكل أخروية الله أعلم، صارت فأنا أعذره لأني أعتقد أنه يحبني حبا شديدا. وكذلك إذا طلبك ببعض مال يجب عليك أن تعطيه بما لا يضرك، بما لا يضرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وكما قلت إذا وقعت بينك وبين أبويك مشكلة إياك أن تبادرهما بالمجادلة والمشاقة، اجعل بينك وبينهما واسطة حتى لا تمتلئ القلوب، فهذه الواسطة تخفف إن شاء الله عز وجل هذه الأمور كلها. نعم. إذا كانت هذه الحلق حلق على السنة، لم تكن حلق بدعية أو حلق أهل فتن أو حلق خوارج أو حلق مبتدعة، فلا يجوز للأب أن يمنع ابنه العلم الواجب، لأن من العلم ما هو فرض عين ومن العلم ما هو فرض كفاية، ففروض الأعيان لا يجوز للأب أن يمنع ابنه إلا إذا تعارض مع فرض آخر من صلاة أو نحو ذلك يمنعه عنها. فإذا منعك أبوك من فرض واجب اذهب إلى رجل يثق به أبوك، عمك، جدك، خالك، قريبك، شيخ، داعية، طالب علم، وقل له هذه القضية حتى يناصح أباك بإذن الله عز وجل وتنحل هذه القضية. نعم. كما قلنا حفظك الله وإن جاهداك على أن تشرك به، هذه كلها أقل من وإن جاهداك على أن تشرك به، تعطيه حقه. وأعظم هدية تهديها إليه أن تهديه الصراط المستقيم. لن تكافئ أباك إلا إذا وجدته عبدا وأعتقته أو كافرا فهديته بإذن الله عز وجل. ولذلك خرج بعض العلماء الكبار وأظن سفيان الثوري أو ابن عيينة نسيت الآن لطلب العلم، وكان أبوه كافر على غير الإسلام، فقال له أحد العلماء هل خلفت أحدا في بلدك؟ قال نعم خلفت أبي. قال ما حاله؟ قال على المجوسية. قال ارجع إليه فإن دعوته إلى الإسلام أولى من طلبك إلى العلم. قال فرجعت فدعوته دعوته حتى أسلم. يقول فوالله لا أنسى فضل ذلك الرجل، ما حييت، لا أنسى فضله. فالآن أبوك الآن عندك فرصة عظمى أن تؤدي كل حق أبيك بأن تبحث عن أفضل وأحسن وأسهل وألين طريقة في دعوته. ابحث، خلك ذكي، خلك حريص، أفضل طريقة أولا دعاء الله له، ادعو الله له ليل نهار، صلي الليل، كنت صلي 3 ركعات اليوم صلي 5 ركعات، صلي 7 ركعات، صلي 11 ركعة، صلي 9، كنت تدعو ساعة ادعو ساعتين، ابكي تضرع أن الله يهدي أباك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووالله سييسر الله لك سببا مباركا يعتق الله به أبيك من النار، وهذه أعظم خدمة، وقد كافأته على كل ما أسدى إليك إذا أنقذته من النار أخي الفاضل، فاحرص بارك الله فيك. نعم. نعم، هذه مخالفة من عقائد أهل السنة والجماعة، محبة أولياء أمورنا المسلمين، وأن ندعو الله عز وجل لهم وألا نذكرهم إلا بخير. لكن كما قلنا لا تواجه أباك في المعصية، لا تعانده، لعل أباك جاهل أو لعله متأثر ببعض دعاة الفتن وما أكثرهم، كيف تنقذه؟ أهدي له شريطا يبين له خطورة هذا الأمر، وأن من أركان ديننا السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وأن لا نغتاب ولا نذمه. كذلك تهديه رسالة من الرسائل، تأخذ لمحاضرة من المحاضرات، تكلم من المشايخ الطيبين اللطيفين الذين يعرفون هذه المسألة، هم على السنة على الجادة، تأخذ هذا الشيخ إليه ينصح ويكلمه، تكون إن شاء الله. أما إذا قمت ضده أو عاندته فربما أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله، وربما زدت الطين بلة، فانتبه رعاك الله. نعم. أحسنت. بر الوالدين بعد الموت كما ذكرنا حفظكم الله، أول أمر أن تسدد دينهما، الأمر الثاني أن تقضي عنهما بعض العبادات الواجبة عنهما والتي ماتا قبل أن يؤديها، كالنذر الواجب والصيام الواجب، جاء عن بعض العلماء حفظكم الله أن هذا يقضى عنهما بعد موتهما، كذلك حج الفريضة وعمرة الفريضة، إذا مات الأبوان دون عمرة وحج أن تؤدي عنهما هذا الحج. ثم حفظكم الله تزورهما الزيارة الشرعية في قبرهما، ثم تكثر من دعاء الله عز وجل لهما، تشركهما في دعائك: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمني ولوالدي، رب كذا وادخلني الجنة ولوالدي، تشرك أبواك معك في دعائك في كل مناسبة، في كل مناسبة سألت الله فيها خيرا في الدنيا والآخرة، سألت الله أن يصرف عنك شرا في الدنيا والآخرة، أشرك أبويك، لسانك هكذا حفظكم الله، تحاول أن تعمل أمرا حفظكم الله يستمر ثوابه لهما كصدقة الجارية والوقف ونحو ذلك، فإن ثواب هذا لا ينقطع. صلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما، لأن الرحم قرابة الأم وقرابة الأب. بر صديقهما الذي لا يبر إلا من طريقهما، هذا كذلك. ألا يذكر إلا بخير، هذا كذلك. أن تسمي أحد أبنائك باسمهما، هذا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رزق لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم، هذا من بره صلى الله عليه وسلم، فهو أبر الناس صلوات ربي وسلامه عليه. فكذلك حفظكم الله تتكبر، قد يكون اسم أبيك يعني قديم، بعض الناس يتكبر من الأسماء القديمة يريد أن يسمي أبنائه باسم الحديث، من بره حفظك، بشرط أن لا يكون اسم غير جيد طبعا، لأن كما قيل كل لهم اسم نصيب، قد يكون اسم غير جيد غير شرعي لا تسمي، أما إذا كان اسم شرعيا مقبولا فمن بره أن تحيي ذكر أبيك فتسمي حفظكم الله، والإكثار من الدعاء لهما كما قلت حفظكم الله، هذا من أعظم الأمور، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حق الوالدين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الشرعية ضمن دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمكة المكرمة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل فهدى الله عز وجل به من الضلالة، وأعز به من الذلة، وجمع به من الفرقة، وأغنى به من بعد الفقر والعالة، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبدأ أحبتي في الله بشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة، نشكره سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونشكره سبحانه وتعالى على نعمة القرآن الذي هدى الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. نشكره سبحانه وتعالى أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدر التمام ومسك الختام. ثم نشكر بعد شكر الله عز وجل من تسبب أو أعان بمثل هذه الاجتماعات المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ينفعه الله عز وجل بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، من المعلوم أن الله عز وجل لم يخلقنا سبحانه وتعالى عبثا، ولم يتركنا سبحانه وتعالى هملا، بل خلقنا سبحانه وتعالى لأمر عظيم، ووعد من أدى هذا الأمر الجنة، وتوعد من لم يؤده النار، وأرسل إلينا رسولا شاهدا علينا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وأعظم حق علينا أيها الأحبة في الله حق الله عز وجل، ومع عظمة هذا الحق، ومع أن الله عز وجل أبدأ فيه وأعاد ورغب ورهب وأمر ونهى، إلا أنك تجد كثيرا من المسلمين اليوم يفرطون في هذا الحق العظيم الذي ما خلقهم الله عز وجل إلا من أجله. إن إفراد الله عز وجل بالعبادة أيها الأحبة في الله هو حقه سبحانه وتعالى علينا، فالخلق أحبتي في الله خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه، ونحن عبيده بنو عبيده بنو إمائه. لا بد أن يتدبر المسلم أحبتي في الله الأمر الذي خلقه الله عز وجل من أجله، ثم يستعين به سبحانه وتعالى على أداء هذا الأمر. إياك نعبد وإياك نستعين، جمع الله بينهما وقدم العبادة لأنها الغاية، مع أن لا عبادة إلا بإعانته سبحانه وتعالى. هذا الحق أحبتي في الله عبادة الله عز وجل، يحتاج في الحقيقة منا أن نذكره في كل مناسبة، وأن نقدمه على كل شيء، لأن حق الله عز وجل أول الحقوق وهو أعظمها. وقد ملأ الله عز وجل القرآن وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة آلاف النصوص التي تدعو إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. كيف لا نتحدث عنه ونحن نرى الناس صباح مساء يخالفون هذا الحق، ويصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل جهلا منهم. وقد لا يعذر المعاند المفرط بجهله، وقد لا نعذر نحن المتعلمين بتقصيرنا في البلاغ. فلا بد على الداعية أيها الأحبة في الله أن يتكلم عن عبادة الله عز وجل، وعن عظيم حقه سبحانه وتعالى علينا، وعن أجوب إفراده سبحانه وتعالى في العبادة في كل مناسبة وبين يدي كل كلمة، لأن الجهل غلب على كثير من الناس، ونحن نرى هذا رأي العين. فالعبادة معاشر الأحبة كما ذكر الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا عز وجل غني كريم رزاق وهاب سبحانه وتعالى، خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى وهو غني عنا. لكن الله خلق للخل الجنة خلقا فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق للنار خلقا فقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. والعبادة كما عرفها العلماء رحمكم الله ورحمهم بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، أو هي طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره على ألسنة رسله. يخطئ كثير من الناس في تضييق مفهوم العبادة، ويظن أن العبادة لا تنطلق أو لا تنطبق إلا على أصول الإسلام، ويحذف منها الأصل الأول أيضا، لا يظن أن تحقيق الشهادتين أساس وأصل العبادة، بل يظن أن مجرد تلفظه بالتكفير بالصلاة، ومجرد ركوعه وسجوده ورفعه وخفضه هذه هي العبادة، وأن صيامه هذا الشهر وزكاة ماله وحجه البيت هذه العبادة فقط. نعم، هذه هي أصول العبادة، لكنها لا تقبل حتى تحقق الأصل الأول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره. العبادة معاشر الأحبة، العبادة معاشر الأحبة تتناول كل أعمال القلوب، وأكثر أقوال اللسان، وأكثر أعمال الجوارح. فالمحبة القلبية عبادة، يجب أن نصرفها لله عز وجل، وأن نحب جميع من أحببناه فيه سبحانه وتعالى وله، وأن لا نحب معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الخوف عبادة، أن تملأ قلبك خوفا من الله عز وجل. فمن خاف من غير الله عز وجل، ولا سيما في الغيب أو في السر، فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، لأنه لا يستحق أن تخافه إلا الله عز وجل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الرجاء عبادة، فلا ترجو غير الله، لا تتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه هي الأصول التي تقوم عليها أعمال القلوب: المحبة والخوف والرجاء. فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. ومن أجل أنواع العبادة الدعاء معاشر الأحبة. الدعاء حق الله عز وجل، فمن صرفه لغير الله عز وجل فقد أشرك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما قال الله ولله الملائكة الحسنى فادعوها من دونه، ولا قال له الأنبياء الحسنى فادعوها من دونه، ولا قال الأئمة الحسنى فادعوها من دونه، ولا قال الأولياء الحسنى فادعوها من دونه، أبدا. هذا حق الله. الله عز وجل خلقك وحده، إذا تدعوه وحده. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا الله، لا تقل يا فلان ولا يا علان ولا يا فلانة أبدا، لا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ولا نبيا مرسلا. يا رحمن يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني. أتشك في قدرة الله عز وجل؟ والله الذي لا إله غيره لا يدعو أحد غير الله عز وجل إلا وقد فقد يقينه، إلا وقد امتلأ قلبه شكا في قدرة الله عز وجل على رزقه وعلى رحمته. وإلا لماذا يدعو غيره؟ لماذا يدعو غير الله؟ أو ليس الله عز وجل سميع بصير؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع عليم سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى القدير على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، وهو سبحانه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فلما يدعى غير الله؟ ولما يستغاث بغير الله؟ ولما ينذر لغير الله؟ ولما يذبح لغير الله؟ وربنا عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نقولها حفظكم الله في كل صلاة وفي كل مناسبة: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. الله عز وجل خالق كل شيء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا تعلمون؟ أنه الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده، هو المنزل للمطر وحده سبحانه وتعالى، هو المخرج للثمرات وحده. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لكن للأسف الشديد يجهل بعض المسلمين هذه الحقيقة التي كالشمس، أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فيصرفونها لغير الله. يجهلون الحقيقة التي كالشمس، أن من أشرك قد حبط عمله، فيصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله فيشركون به. ولذلك لا بد حفظكم الله في كل مناسبة أن نذكر بهذا الأمر المهم وهذه الحقيقة الثابتة، أن الله عز وجل يجب أن يعبد وحده، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل، لأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. ثم حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل. وحقه صلى الله عليه وسلم أن نحقق معنى أشهد أن محمد رسول الله. طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بنبوته ورسالته. حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نطيعه على قدر طاقتنا في كل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. حقه صلى الله عليه وسلم أن نترك كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. حقه صلى الله عليه وسلم أن نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا التي بين جنبينا. حقه صلى الله عليه وسلم أن نتابعه، ومتابعته صلى الله عليه وسلم تنبني على أمر مهم، وهي معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون يلزم المسلم في النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور: أن يعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية معاشر الأحبة قضية مهمة جدا يجهلها كثير من الناس، ولذلك يحارب بعض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالهم وأفعالهم أكثر من حرب أعداء الإسلام. يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، ويهجرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاربون من طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذا معاشر الأحبة الجهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قديما من جهل شيئا عاداه. هذا هو الحق الثاني علينا بعد حق الله عز وجل، حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا معاشر الأحبة حق الوالدين، وهو موضوع هذه الكلمة. حق الوالدين، حق الوالدين معاشر الأحبة موضوع في الحقيقة كما يقولون ذو شجون، موضوع رقيق جدا، موضوع حساس جدا، لأنه يتعلق بأعظم الناس حقا عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. القيام بما أوجب الله عز وجل عليك نحو والديك دليل على إيمانك، ودليل على عقلك، ودليل على حسن خلقك. أما كونه دليل على كونه دليلا على إيمانك فلأن الله عز وجل أمرك بهذا. قال ربنا عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. أمرك الله عز وجل ببر الوالدين، وقد ذكر كل من كتب وجمع في شعب الإيمان بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان. ولا شك أن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون، والإيمان يزيد وينقص. ولذلك كما سمعنا في الحديث الذي ذكره المقدم جزاه الله خيرا، لما سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال: الصلاة في وقتها أو على أول وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فبر الوالدين معاشر الأحبة دليل على إيمان صاحبه، لأن الله عز وجل أمرك ببرهما، أمرك أن تحسن إليهما كما أحسن إليك، أمرك الله عز وجل بأن تؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك نحوهما. فإن أطعت فإنما تطيع الله سبحانه وتعالى بهذا. ولذلك فإن بر الوالدين معاشر الأحبة خير كله، أمر خير تحقق به إيمانك، وتدل على ثاقب عقلك، وتدل على مروءتك وحسن خلقك. وكما ذكر العلماء أحبتي في الله، فإن الكلام عن الوالدين كلام رقيق جدا، كلام يتناول القلب واللسان والجوارح، فأنت مع أبويك قبل أن تخلق، ألم تكن نطفة في صلب أبيك؟ يقول الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أما الصلب فهو صلب أبيك، وأما الترائب فهي ترائب أمك، كنت معهما قبل أن تخلق، وهذا عجب. ثم بعد هذا نذكرك بحقوقهما عليك. كيف نذكرك أخي الحبيب الفاضل؟ وهذا حق ظاهر كالشمس، والله لا ينسى حق أبويه أحد عاقل أبدا أو ذا خلق، سواء كان مؤمن أم كافر، والله الذي لا إله غيره. يخرج من بين الصلب والترائب، كنت في صلب أبيك وترائب أمك، ثم حفظ الله عز وجل هذه النطفة المباركة، وحفظك أبوك المبارك فلم يلقيك في حرام، وإنما حفظ هذه النطفة جزاه الله عنا أفضل الجزاء، واختار لك أما صالحة، وذكر الله عز وجل عند وضعها امتثل أمر الله عز وجل فيك. ثم حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، منذ أول يوم لإلقاء هذه النطفة في رحم الأم، والأم تقاسي اضطرابات، وهن على وهن، ضعف، حملته كرها ووضعته كرها كما ذكر الله عز وجل، ضعف واضطرابات جسدية واضطرابات نفسية، ليس فقط اضطرابات جسدية بل اضطرابات نفسية تصيب الأم. واسألوا الأمهات، لولا النسيان وغريزة الأمومة ما حملت أنثى قط، لكن المرأة تنسى ما أصابها من حملها الأول من تغيرات جسدية وتغيرات نفسية وبغض للطعام وبغض للروائح الطيبة وبغض للبيت وأهله وخروج ويمين ويسار ومشاكل واضطراب وتشقق في جسدها وتغير في هيكلها العظمي، حتى هيكلها العظمي يتغير بسبب هذا الحمل. وإذا ذهبت إلى الطبيب تراجع كل يوم وتأخذ مقويات وفيتامينات وهي ذاهبة رائبة، تقوم بضعف وتجلس بضعف وتنام بضعف، تشتهي أن تتقلب ذات اليمين ولا وذات الشمال، لكنك تمنعها، إي والله تمنعها نومها وتمنعها راحتها وتمنعها طعامها وتمنعها مشيها، بل ربما منعتها عبادتها. فكم من النساء تركت العمرة بسبب الحمل، وتركت الحج بسبب الحمل، وتركت الصيام بسبب الحمل، وتركت كثيرا من مسائل طلب العلم وحفظ القرآن بسبب الحمل، لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع، بل ربما تركت كذلك أعمالها الدنيوية بسبب الحمل. فعندنا في النظام إجازة الأمومة، يسمونها إيش؟ إجازة ماذا؟ الأمومة، لأن المرأة تحتاج أن تنقطع عن كثير من أمورها التعبدية وأمورها الدنيوية بسببك أنت بني الفاضل، أخي الفاضل، أخي الحبيب. إي والله هكذا كنت مع أمك، ثم بعد هذا تدرجت في بطنها تأكل وتشرب وتتقلب وسط بطنها في ظلمات ثلاث، وهي ترعاك أكثر من رعايتك لنفسك، أصلا أنت ما تعرف كيف ترعى نفسك، لكنها بأمر الله عز وجل وبما فطرها سبحانه وتعالى عليه ترعاك وتحرص ألا تمشي إلا جيدا، ولا تجلس إلا جيدا، ولا تقوم إلا جيدا، ولا تأكل إلا جيدا، ولا تنام إلا جيدا، حفاظا عليك، كأنك كنز ثمين بين يديها، تخشى أن يمس هذا الجسد الطاهر، هذا الجسد الضعيف، هذا الجسد المسكين، تخشى. نعم. ولذلك معاشر الأحبة، عمن تتكلم عن أحب الناس إليك، والله الذي لا إله غيره، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يحبك ويحرص على مصلحتك ويحرص على هدايتك ويحرص على إقامة دنياك وآخرتك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالوالدين أبدا. إي والله، إنسان يحبك بكل قوة، إنسان يؤثرك على نفسه في كل خير، إنسان يحرص على مصلحتك في الدنيا والآخرة، إنسان يقدم مصلحتك على مصلحته بدون أن ينتظر منك أدنى مقابل. إي والله، دون أن ينتظر منك أدنى مقابل. وكل يرجع ذاكرته إلى مرحلة طفولته، إلى المرحلة البعيدة في طفولته، يحاول أن يتذكر كيف كانت أمه تحنو عليه، كيف كانت تدعوه، كيف كانت تربت على جسده، كيف كانت تحاول أن تنيمه إذا ذهب وطار النوم عنه، كيف تحاول أن تطعمه من أفضل ما تجد، كيف تحاول أن تغسل ثيابه، أن تغسل جسده، أن تنظف ما خرج منه. إي والله الذي لا إله غيره، تنظف حتى الخارج منك بكل نفس زكية طاهرة، بدون تأفف، بدون تقذر، بدون تنجس. إي والله، إي والله، هذا أمر مر عليه كلنا. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهما كما ربيانا صغارا، نسأل الله ذلك. ولذلك الحديث عن هذين الإنسانين الرقيقين الطيبين الحبيبين الرحيمين يجب أن يخرج من القلب، لأنك جسد خرجت من جسدهما، خرجت من جسدهما. أنت لا تتعامل مع غيرك الآن، أنت تتعامل مع نفسك، فكيف تحب أن ترفق بنفسك؟ يجب أن ترفق بأويك اللذين أنعم عليك هذه النعمة بأمر الله عز وجل. بر الوالدين كذلك دليل على العقل، لأن العاقل حفظكم الله يعرف من ينفعه فيقوم بما يجب عليه، ويعرف صديقه فيصاحبه ويكرمه، ويعرف عدوه فيبتعد عنه. هذا هو العاقل، العاقل يعرف حفظكم الله من يحبه فيلزم، من مصلحته معه فيلزم، من عدوه فيترك، العاقل. ولذلك إذا تدبر العاقل وجد أنصح الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبويك. لا يوجد إنسان على وجه الأرض يريد مصلحتك كأبويك، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يحبك كأبويك، لا يوجد إنسان يريد أن تكون أفضل الناس حتى أفضل منه هو إلا أبواك. ولذلك العاقل يقول هذا صديق، هذا محب، يجب عقلا أن أبره، يجب عقلا أن أحسن إليه، يجب عقلا أن أستمع إلى نصائحه، يجب عقلا أن ألزمه، يجب عقلا أن أطيع أمره، يجب عقلا أن أنتهي عن نهيه، لأنه محب. معاشر الأحبة، هذا محب، هذا ناصح، هذا يغار عليك جدا، هذا يريد خيرك في الدنيا والآخرة، هذا يبذل نفسه، ماله، جهده، وقته من أجلك، ولا يبالي، يتلذذ بهذا. والله الذي لا إله غيره يتلذذ. ومن جرب منكم الأبوة يقيس نفسه على أبويه. كم مرة تركت النوم من أجل أبنائك مرار عديدة، بدون تأفف، بدون تشكي، بدون تأذي. كم من المال بذلت عليهما لعبة تشتريها له بمبلغ طائل، لو أن هذا المبلغ صرفته على ثوب لأمك وأبيك لربما دخلت به الجنة. أو لم يدخل الجنة ذاك الرجل الذي بر أبويه بالغبوق الذي يعني أحضره لهما فتقبل الله عز وجل منه ذلك العمل، لكنك لحبك لأبنائك تبذل لهما بدون حساب أبدا. هل سمعتم قط حفظكم الله أب من الآباء آخر الشهر حسب كم تفاحة اشترى لأبنائه، وكم برتقالة اشترى، وكم لحما اشترى، وكم دجاجا اشترى، وكم ثوبا اشترى؟ أبدا ما سمعنا. بل والله يبذل الوالد لأبنائه بدون حساب أبدا، يتلذذ أن يرى أبنائه سعدا. بل إن والله بعض الآباء ربما بذل دينه والعياذ بالله، يبذل دينه. كم من الآباء قبل الرشوة يقول عندي أبناء ضعاف مساكين، كم من الآباء دلس وغش وسرق ونهب وفعل وترك وخالف. وكنا لا نؤيده على هذا، لكننا نريد أن نبرهن أن الأب أن الوالدين يبذلان للأبناء بدون حساب، بدون حساب، بدون أن ينتظر أمرا يقابله أبدا، لا ينتظر شيئا أبدا. وإنما يبذل طواعية، يبذل فطرة، يبذل حبا، يبذل أثرة، يؤثر، هكذا يبذل حفظكم الله. ولذلك العاقل إذا نظر إلى عظيم معروف أبيه لا عليه وعظيم بذله له وعظيم فضله عليه يقول لا بد أن أقابل هذا الفضل العظيم بفضل مثله، لا بد أن ألزم أبوي، لا بد أن أعين أبوي على كل ما يحتاج إليه، ما يحتاجان إليه في الكبر كما أعاناني على كل ما أحتاج إليه في الصغر. هذا عقل، لو لم ينزل دليل الكتاب والسنة، لو ما عندنا دليل فكيف عندنا عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تلزمنا بالقيام بحقهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر أمرا شرعيا أن تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى أمر أمرا شرعيا أن تحسن إلى الوالدين، إحسانا تأكيد حفظكم الله مطلق على أن الولد يجب عليه أن يحسن لأبويه ما استطاع من أنواع البر والإحسان، لأن البر هو الإحسان معاشر الأحبة، والإحسان هو البر. فهذا دليل من عشرات الأدلة التي تلزمنا أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا. بر الوالدين أحبتي في الله كذلك دليل على حسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويقول صلى الله عليه وسلم أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في ميزان المرء المسلم يوم القيامة أثقل عند الله من حسن الخلق. حسن الخلق من الإيمان. ومن أعظم الأدلة على حسن الخلق بر المسلم لوالديه، ومن أعظم الأدلة على سوء الخلق عقوق الوالدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة عاق لوالديه والعياذ بالله، لأنه نسأل الله العافية ضعف إيمانه وضعف عقله وضعف كذلك خلقه. فصاحب الخلق الطيب الحسن يقابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقف على أمه، وكان من أبر الناس بأمه، يقول السلام عليك يا أماه، تقول عليك السلام يا ولدي، يقول رب ارحمها كما ربتني صغيرا، فتقول رب اغفر له كما برني كبيرا. نعم معاشر الأحبة، نعم صاحب الخلق الحسن يقابل المعروف بالمعروف. ووالله أعظم معروف علينا بعد فضل الله عز وجل وفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم فضل علينا فضل آبائنا وأمهاتنا. فكيف يجوز لصاحب خلق حسن يدعي أنه متخلق بالأخلاق الفاضلة، بأخلاق الإسلام، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجوز له لصاحب الخلق الحسن أن يعق والديه؟ كيف يجوز؟ وين الأخلاق الفاضلة؟ وين الصدق؟ وين الوفاء؟ وين الوفاء بالعقود بالعهود؟ وين جزاء الإحسان؟ وين الكرم؟ وين هذه الأمور معاشر الأحبة؟ فصاحب الخلق الحسن والله لو كان من أضعف الناس أداء لشعائر الإسلام، إن عقله يلزمه أن يبر والديه. والله لو كان من أضعف الناس أداء لشعائر الإسلام فإن خلقه الحسن يلزمه ببر والديه. نعم كيف تقابل هذا الإحسان العظيم منذ كنت نطفة فعلقة فمضغة فعظاما فطفلا فشابا فكهلا وأبواك يحسنان إليك؟ والله لا ينقطع إحسان الأبوين إلا بالموت أبدا. خذوها قاعدة معاشر أحبة، لا ينقطع إحسان أبويك لك إلا بالموت، إلا بالموت، وربما استمر إحسانهما عليك حتى بعد موتهما. كيف معاشر الأحبة؟ إذا ربياك التربية الشرعية، إذا علماك هذا الدين، فإنك بأدائك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك قد استفدت من تربية أبويك، فاستمر إحسانهما لك حتى بعد موتك، حتى بعد موتهما. ولذلك معاشر الأحبة يجب أن يقابل هذا الإحسان بالإحسان. صاحب الخلق الحسن، صاحب الآداب الفاضلة، صاحب الأخلاق الشريفة يقابل إحسان أبويه كذلك بالإحسان. لما كنت طفلا، لما كنت شابا، لما كنت كهلا، كم مرة من المرات أحسن أبويك إليك حسيا ومعنويا، حسيا بالنفقة والمال والتربية والرعاية، ومعنويا بالدعاء. الدعاء معاشر الأحبة، دعوة الوالد لولده لا ترد. كم من المرات حفظكم الله كنت في ضائقة ففرجها الله عز وجل عنك بلا سبب تراه، لا سبب، لا تعرف إيش السالفة، هكذا فرج الله، لكن هناك سبب، دعوة مقبولة من أبويك. كم من المرات ولا سيما الشباب ينام ما يدري أن له عجوز ترفع يديها آخر الليل، وكلما ضاقت بك ضائقة كثر دعاء أبويك وأنت لا تشعر بهذا. إذا مرضت صرف أبواك الدعاء لك ونسيا نفسيهما. إذا وقعت في ضائقة، في هم، في كرب، في امتحانات، تجد الأبوين مباشرة قد أعدى نفسيهما ليلا نهارا ليدعوا الله لك، واستجاب الله عز وجل دعاءهما فيك، وفرج الله كربك وأنجح مسيرتك واختبارك وكفاك همك من غير أن تشعر. هذا إحسان ولا ما هو إحسان؟ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا شك ولا ريب معاشر الأحبة إن جزاء الإحسان إحسانا. ولذلك معاشر الأحبة لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بحسن صحبتي يا رسول الله، أو من أولى الناس، أو من أحق الناس، روايات، قال أمك، لأنها أعظم الناس حقا عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس فضلا عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. والعلماء يقولون هذا يقابل ثلاثة أشياء، يقابل الحملة، ويقابل الوضع، ويقابل الرضاع. أمك ثم أمك ثم أمك، أمك حملت، وأمك وضعت، وأمك أرضعت، ثم تتساوى مع الأب في التربية والنفقة، ثم أبوك. أمك ثم أمك، أمك حملتك تسعة أشهر، أمك وضعت فما خرجت حتى كادت أن تموت، كادت أن تموت. ولذلك بعض الأطباء النفسانيين الآن يقولون ينبغي للزوج أن يحضر ولادة زوجته ليرى ما تقاسي الزوجة حتى يعطيها حقها، هكذا زعموا. وأنا أقول ينبغي أن لا يحضر في الحقيقة، لأنه لو حضر تلك الساعات الحرجة لقال لزوجته التي يحبها لا تحملي بعد، خلاص توبة إلى الله، توبة إلى الله، ما نريد هذا الولد الذي يسبب لك هذا العناء. نسأل الله أن يجزي أمهاتنا عنا خير الجزاء، اللهم اجز أمهاتنا في هذه الساعة المباركة عنا خير الجزاء. حملته كرها ووضعته كرها، حملته وهنا على وهن، ضعف على ضعف، أنت تزداد قوة في جسدها وهي تزداد بك ضعفا، أنت تخرج تريد أن تقرب من الحياة وهي تقرب بقربك من الحياة إلى الموت، والله ما تخرج من بطنها إلا وقد عاينت الموت أمام عينيها. ولولا فطرة الأمومة والنسيان ما حملت أنثى قط أبدا. أمك حملت، وأمك وضعت، وأمك أرضعت، أنت تنام ثم تتقلب في الليل فتزعج أمك، ترضع، تمصها غذاءها ودمها وراحتها، تقوم مرتين ثلاثة، بل إن الأطباء يقولون الطفل يحتاج للرضاعة الطبيعية كل ساعة. تخيل أمة كل ساعة تقوم من نومها وهي متعبة، قد عملت طول نهارها وشيئا من الليل، فإذا أرادت أن ترتاح أنت كنت نائم طال عمرك، حضرتك كنت نائم هكذا في المهد نائم مرتاح، وهي المسكينة تشقى بإخوانك وأخواتك وأبيك، فإذا أرادت أن ترتاح قمت أنت أطعميني أطعميني. ولا تعرف في الدنيا غيرها، لو اجتمع من في أقطابها لا تريد غيرها، واع واع حتى ترضعك، ثم تحرص على أن تنيمك مرة أخرى، ثم تزعجها مرة ثانية وثالثة ورابعة، وهي والله بهذا راضية، والله بهذا سعيدة، والله بهذا قريرة. لو تركت الرضاعة لانزعجت ولا بحثت لك عن علاج، ولذلك تشتري إذا ضعف حليبها تشتري من مالها أو من مال أبيك هذا الحليب بغالي الأثمان حتى لا ترى فيك نقصا معاشر الأحبة. وما أحسن ما قال الشاعر في الأم، يقول حفظكم الله: لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن مغص منها الفؤاد يطير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها وما حجرها إلا لديك سرير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فيا ذا الذي للعقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فرغا في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. ونذكر معاشر الأحبة نقاطا مباركة في كيفية بر الوالدين، لأن كثيرا من الناس يقول قد سمعنا كثيرا من النصوص في بر الوالدين ونحن نريد أن نبر آباءنا وأمهاتنا، فكيف نبر؟ أعطنا برنامجا علميا نزل هذه النصوص على الواقع. ولجهل كثير من الناس في تنزيل نصوص الكتاب والسنة على الواقع، والله نرى عقوقا حتى من بعض الخاصة، حتى من بعض العقلاء، بل والله حتى من بعض الفضلاء، حتى من بعض طلبة العلم، نرى منهم عقوقا لآبائهم وأمهاتهم، لأنهم عندهم جملة من نصوص الكتاب والسنة تدعو إلى بر الوالدين، لكن عند تطبيق هذه النصوص على الواقع تجد عندهم اضطراب في تطبيق هذه النصوص، يفعل أشياء لا يظن أنها من العقوق، ويترك أشياء لا يظن أنها من البر، كحال المسلمين مع التوحيد والشرك، يفعل أشياء لغير الله لا يظن أنها من العبادة ويتوقعه من الشرك جهلا، ويترك أشياء نسأل الله العافية وهي من العبادة لا يفرد الله سبحانه وتعالى بها. فهذا حفظكم الله يعني برنامج علمي دقيق مبني على نقاط ننزل هذه النصوص التي سمعناها والتي تعلمونها حفظكم الله على واقعنا، كيف نبر آبائنا وأمهاتنا. أولا حفظكم الله، يقول: خاطب والديك بأدب حسن عندما تكلم أباك أو تكلم أمك، يجب أن تكلمهما بأدب جم بتواضع، مهما ارتفعت رتبتك العلمية ومهما ارتفعت رتبتك الدنيوية ومهما ارتفعت رتبتك المعنوية، أنت ابنهما، أنت نطفة خرجت منهما، إياك والتكبر على الآباء، خاطبهما بتواضع. هذا إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء يقول لأبيه: يا أبتي، يخاطبه بالأبوة، مهما نقص دين أبيك ومهما نقص علم أبيك ومهما نقص مال أبيك فأنت ابنه، بل حتى لو كان أبوك مشركا، بل حتى لو كان داعية للشرك، بل حتى لو كان مؤذيا لك، هذا كله لا يزيل حق الأبوة، لأن حق الأبوة ثابت له، حق الأبوة وحق الأمومة ثابت لهما بإيمانهما أو بغير إيمانهما، فإن كانا مؤمنين جاءهما حق آخر، حق الإيمان، أصبحت تحبهما لإيمانهما ولأنهما يعني أبواكا. فأعظم شيء أو أول شيء أن تتواضع لهما، ولا سيما في الخطاب، فأن ترد عليهما بصوت عال هذا عقوق، والعاقل لا يدخل الجنة. ولذلك قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا معروفا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع لهما جناح الذل من الرحمة، لأنك ترحمهما ويرحمانك، لا جناح الذل من العبادة، لا، العبادة لا نصرفها إلا لله عز وجل، لكن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والله لو فتشنا أنفسنا لوجدنا تكبرا ظاهرا، إما كان في ظاهرنا نجده في قلوبنا. ولذلك يشير بعض الآباء على بعض الأبناء برأي في شأن دنياه أو آخرته، فقلب الابن يقول: إيش دراك، إيش دراك أنت، إيش عرفك؟ لا سيما إذا كان الابن صاحب شهادة عليا مثلا، أو كان الابن مثلا ثريا مثلا، أو صاحب وظيفة وأبوه متواضع الشهادة يتكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. فكيف باحتقار الأبوين؟ كيف تحتقر أبويك؟ إذا لا بد من التواضع للأبوين، لا بد أن تقف بين يدي أبويك متواضعا، متخشعا، مطأطئ الرأس، منخفض العينين، ما عندك إلا لبيك أبي، أمرك حاضر إن شاء الله. يقول: ما تعودنا نقول؟ نقول: تعلم تعلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. بر الوالدين دين، نتعلمه كما نتعلم الصلاة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نحن ما كنا نعرف نصلي، تعلمنا كيف نصلي. ما نعرف كيف نصوم، نتعلم. كذلك بر الوالدين. تقول: صعب علي، كيف أقول لبيك حاضر؟ ما استطيعها. نقول: يا أخي الفاضل، الله يقول لك اخفض لهما، ربك يقول، تعصي ربك، الله يقول، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله يأمرك الآن، يأمرك الله، تعلم، تعطي راسك، تواضع لهما. يقول إنسان: والله ما استطيع قبل يد أبي وأمي، نفسي لا تعطيني. نقول: سبحان الله، هذا الذي تكبرت على تقبيل يديه والله كان يقبل قدميك، والله الذي لا إله غيره، أبوك كان يقبل قدميك، بل ربما قبل أشياء أخرى يستحى من ذكرها في هذا المكان المبارك، بدون تكبر، محبة وإشفاقا ورحمة وحنانا. والله يقبل كل شيء، كل شيء في جسدك. كيف نفسك ما تتواضع له؟ بل والله حدثني أحد الإخوان يقول: سافر أبنائي مع أمهم يوم من الأيام، فدخلت البيت فوجدت حذاء ابن الصغير ملقا. يقول: والله أخذته وقبلته. أي والله، والله هذا طبيعي جدا، لا تظن نحن الآباء هذا عندنا طبيعي جدا، والله نقبل رجليهم ونقبل يديهم ونقبل حذاءهم ونتلذذ بهذا ويركبنا ويضربنا. والله إذا كيف أتكبر أن أقبل يدي من قبل قدمي؟ أي والله الذي لا إله غيره. مرضت أم بعض السلف، وأظن ابن سيرين والله أعلم، نسيت القصة الآن، فقام يمرضها، قام عند قدميها يمرضها، وقام أخوه بجواره يصلي إلى أن أصبح، واحد يصلي واحد تحت قدمي أمه يمرضها ويعللها ويداويها ويدعو الله لها ويرقيها ويقبل. قال: فوالله ما أحب أن ليلتي بليلته، والله ما أحب أن ليلتي بليلته. يعني لو قال لي: يا أخي خذ ثواب صلاتي وآخذ ثواب جلوسك تحت قدمي أمي، لقلت: لا، لا والله، جلوسي تحت قدمي أمي أرجى عندي عند الله، أرجى عند الله عز وجل عندي من أعمالي، من صلاتك. إي والله أرجى. ولذلك أخي مرن نفسك، مرن نفسك، كلما قال أبوك يقول نعم حاضر ولو كنت تراه مخطئا، تأتي بأسلوب بعدين آخر تقول يا أبتي الظاهر أن المسألة كذا، الظاهر كذا، الظاهر. والله يا أحبتي بحضرتي وأنا جالس تخاصم شاب ظاهره العلم مع أب له من طلاب العلم الكبار في مسألة فقهية يسيرة جدا، فوالله قال الابن لأبيه أتريدني أبقى على ضلالي حتى أكبر، أتريدني أن أبقى على ضلالي حتى أكبر؟ يعني مفهوم كلامه أنك إيش؟ أنك ضال. قال نحن ضلال، نحن ضلال. هكذا الأب صدم فجع من ابنه الذي ظاهره العلم، نسأل الله العافية. إيه نعم يا أحبتي نعم والله رأينا، ما دام الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف. قال بعض المفسرين والله لو كان هناك أقل من أف لقالها الله، لقالها الله عز وجل. إيش أف وإيش إيش أف عندنا نحن الآن أحبتي الفضلة، إيش أف وإيش لا وإيش ما أريد وإيش ما أفعل وإيش أنت ما تفهم وإيش أنت ما تدري، كلمات والله يستحى أن نقولها لأصدقائنا الصغار، والله نقولها لأبائنا ولأمهاتنا، وهذا والله عقوق ولا يدخل الجنة عاق. وما من عمل تعجل عقوبته كعقوق الوالدين، ومن عق أباه في الدنيا الله عز وجل عذبه يوم القيامة وعقه أباه عند كبره، من عق أباه وأمه عند حاجتهما إليه والله عقه أبناؤه عند حاجته إليهم. والدنيا كما يقولون دين مقضى. هي نعم هذا أول أمر حفظكم الله. الأمر الثاني حفظكم الله، أطع والديك في غير معصية الله، لأن الله عز وجل ما ذكر إلا أمرا واحدا، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن لا تخرج لا تدخرج، لا تدخل لا تدخل، لا تصعد لا تصعد، لا تبع لا تبع، لا تشري لا تشري، لا تلبس لا تلبس، نعم في غير معصية الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف. ولذلك ذكر العلماء أن هذه القضية مجمع عليها، لا يحج إلا بإذن الأبوين، ولا يعتمر إلا بإذنهما، ولا يطلب العلم سفرا إلا بإذنهما، ولا يجاهد في سبيل الله عز وجل إلا بإذنهما. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، إذا قال اجلس قال قل سمعت وأطعت. فإن كان لك في هذا الأمر ضرورة فأعرض هذه الضرورة عليهما بكل رفق ولين. أبدا والله إذا ظهرت مصلحتهما، والله إذا ظهرت مصلحة هذا الأمر لك والله لن يعارض أبدا أبدا. ولكن هم يرى يا ما لا ترى، وهم الآن أنت ستأخذ روحهما معك، ستأخذ قلبهما. لا تظن القضية سهلة معاشر أحبة، لا تظن أنك عندما تقول سافر ليش يمنعوني من السفر، ليش يمنعونك من السفر، ربما مات بعدك. والله كم من الآباء مرض بفقد أبنائه، وربما مات بفقد أبنائه، ووالله أعظم مصيبة يصابها الأب موت أبنائه. ولذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم من فقد أحد أبنائه بيت في الجنة، لأن أعظم مصيبة يصابها الإنسان. إيش تسافر؟ إيش معنى تسافر؟ معنى أنك أخذت أكبر نعمة بعد نعمة الإسلام منهما. يريانك أعظم نعمة، أعظم نعمة وأعظم منا وأعظم لذة، قلبهم أنت وروحهم أنت وفؤادهم أنت. كيف تخرج ولا كيف لا يرانك؟ كيف؟ أبدا مستحيل. إذا معاشر أحبة، إذا أمراك بأمر فامتثل في غير معصية الله، وإذا نهياك عن أمر فامتثل في غير معصية الله. نعم. وإذا خالفاك في مصلحة ظاهرة دنيوية أخروية فعالج هذه القضية بأسلوب حسن، اجعل بينك وبينهما واسطة، هذا أمر عملي، لا تجادلهما أبدا. مجادلة الآباء والأمهات لا خير فيها، عقوق معاشر أحبة، مجادلتهما عقوق لهما، لأن المجادل قلبه يمتلئ على المجادل، قلوب تمتلئ ويريد أن ينتصر على المجادل بالحق أو بالباطل، وليس هذا للوالدين أبدا، فلا تقل لهم أفن أفن، وسط بينهما واسطة، اذهب لأخيك الكبير، لأخيه، لأختك الكبرى، لخالتك، لجدك، نعم العون على الأبوين الجد، نعم العون عليهما إن كان الجد حيا أو الجد حيا. يا سلام، أنت الآن عندك ركن وثيق تلجأ إليه بعد الله عز وجل، أي شيء تريد منهما خلك واسطة، لا تقف أمام أبويك أبدا أبدا أبدا. إذا رأيت مصلحة ظاهرة هما بيانها ارجع إلى واسطة، وسط واسطة ولا تلح، فإن أبيا فاترك هذا الأمر وقل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وما تعرف لعل الله عز وجل أراد لك خيرا، لعل الله عز وجل أراد أن يعوضك خيرا. كم من الناس استشار أبويه، يحدثني رجل يقول استشرت أمي في بيع بيت لي بمبلغ لا قيمة له فأبت علي، فغضبت وأنا محتاج غضبت، يقول ثم سبحان الله، هذه قصة قديمة لها 30 سنة، ثم يقول جاءتنا طفرة، ارتفع أسعار العقار 20-30 مرة، يقول الحمد لله هذا هو سبب تجارتي، فبعته 20 ضعف الأول واشتريت به عقار ما شاء الله، واغتنى اغتنيت لله الحمد منه. انظر حفظك الله، لعلك خير أنت ما تدري. كم من الأبناء استشار أباه وأمه في زوجة ليتزوجها فمنعاه، فتقطعت قلبه حبا وحسرة ولذة يا ليت، ثم أبدله الله عز وجل خيرا منها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنت في طاعتك لأبويك في هذا الأمر الدنيوي متعبد، أنت الآن تتعبد الله عز وجل في هذا الأمر، والله عز وجل من استعان به سبحانه أعانه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والكلام في الحقيقة كثير جدا. الأمر الثالث حفظكم الله، ألا تلقى أبويك إلا بوجه طلق، وأن تلقى أخاك بوجه طلق إيش؟ صدقة. فكيف بالأبوين معاشر الأحبة، كيف بالأبوين؟ إياك إياك أن تعبس في وجه أبويك، يجب أن تلقاهما دائما متبسما، يجب أن تدخل السرور على قلبيهما، لأنهما إذا رآياك متبسما انشرحت صدورهما. ليس فقط يعني انظر حفظكم الله إلى الدقة في المسألة، ليس فقط أن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة من حقي عليك، لا، الأبوان يختلفان، لأنهما يحبانك جدا، فإذا رآك مقطبا عابسا خشي أن فيك ضرر فتتقطع قلوبهما من أجلك. ولذلك ذكر العلماء مسألة مهمة، قالوا ليس كل مشكلة يجب أن تذكرها للأبوين، ليس كل مرض يجب أن تذكره للأبوين، إذا مرضت لا تتشكى، حتى الأنين قالوا لا تئن بين يدي أبويك، لأنهما يتعذبان وما ينفعانك بشيء. يعني أنت إذا ونيت الآن قلت قلبي خشمي راسي، أنت تقولها يعني متوجعا حتى تخفف الألم، لكن والله تزيد من ألمهما. ولذلك حفظكم الله هذه مسألة مهمة، يجب أن تلقى أبويك دائما بوجه طلق، وأن تحرص على إدخال السرور إليهما حفظكم الله. من المسائل المهمة وهي البسيطة، ألا تمشي أمامهما، ولا تدخل بيتا قبلهما، ولا تجلس قبلهما، ولا تسلم على أحد قبلهما، ولا تقدم إلى طعام قبلهما. وأنتم الآن شوفوا إذا كنا في وليمة، شوفوا حفظكم الله الأخلاق الإسلامية هل تطبق ولا ما تطبق؟ الأبناء يدخلون قبل آبائهم ويصافحون الناس قبل آبائهم، وكأن الأب خادم عنده يمشي وراءه، وكأنه تلميذ من تلاميذه. وين الأبوة؟ وين التعظيم الأبوين؟ وين تقدير الأبوين؟ وين صاحبهما في الدنيا معروفة؟ وين هي؟ هذه أمور دقيقة، لكن ذكرها العلماء أنها من التنزيل العملي لبر الوالدين. إذا أباك رأك تعظمه أمام الناس، وتقدمه أمام الناس، وتجلسه قبلك أمام الناس، ويأكل الطعام قبلك أمام الناس، وتضعه في المكان الفاضل أمام الناس، رأى هذا البر ففرح بهذا، وحمد الله على هذا، وشكر الله على هذا، ودعا لك حتى الناس كذلك يرون. لما تكلم رجلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر 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 كبر، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وهذان أبواك. فإذا كان حق المسلم الكبير عليك هكذا، فكيف حق الأبوين؟ كيف حق الأبوين؟ إذا لا تمشي أمامهما، ولا تدخل بيتا قبلهما، ولا تسلم على قوم قبلهما ولا تجلس قبلهما ولا تأتي على سفرة قبلهما، لا، أنت عبارة عن خادم. رأيت حفظكم الله الخدم كيف يحفون بعلية القوم، هكذا يحيطون بهم تعظيما وتبجيلا وحرصا وإظهارا للخدمة، هكذا أنت بالنسبة لأبوك لأن أباك كان هكذا حفظكم الله على ذلك. كذلك معاشر الأحبة، من الأمور المهمة ينبغي على المسلم حفظكم الله أن يشاور أبويه في أموره، ولا سيما في الأمور الكبيرة التي تتعلق بهما والتي تتعلق بحياتك استمرارا وعدمه، كأمر الزواج مثلا. لا ينبغي أن يقطع الشاب في زواج أو طلاق أو سفر أو ارتحال أو شراء بيت أو نقلة من مكان إلى مكان بدون إذنهما، لأن لهما تعلقا قويا في هذا حفظكم الله. كذلك حفظكم الله يجب أن يعامل بالصدق، ولا يجوز للمسلم أن يكذب على أبويه بحال من الأحوال أبدا، والكذب خصة خبيثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فإياك والكذب على أبويك، عقوق، هذا من عقوقهما أن تكذب عليهما، ومن برهما أن تكون صادقا معهما: بعت كذا، اشتريت كذا، جئت من كذا، ذهبت إلى كذا، تكون صادقا. فإذا رأيا خيرا أقراك عليه ودعوا الله لك، وإذا رأيا شرا حذراك، وحق لهما فأنت قطعة منهما يخافان عليك جدا. الأمر التاسع: إذا دعاك أبواك فيجب أن تجيبهما بأحسن جواب، وإذا حيياك بتحية فيجب أن تحييهما بأحسن تحية، وهذه من شريعة الإسلام أن حيينا بتحية أن نحيى بأن نردها أو نحيى بأحسن منها، هذا من شريعة الإسلام ومع الأبوين أوجب. ولذلك إياك أن تقول كلمة عابرة هكذا إذا دعاك أبوك، كلمة غير جيدة، ها أو إيش تريد أو إيش تبغى أو إيش فيه مثلا، بل يجب عليك أن تقول نعم وأبشر وحاضر ولبيك وأمرك وتحت أمرك، هكذا تختار أفضل الكلمات حتى تدخل السرور عليهما، حتى تحقق هذا البر، لأن البر شعبة من شعب الإيمان، لأنك إن حققت هذا البر تزاد إيمانك وارتفع. هذه عبادة معاشر أحبة، أمر مهم جدا. الأمر العاشر حفظكم الله: اعمل ما يسرهما في وجودهما وعدمه أمامهما، اعمل ما يسرهما من خير الدنيا والآخرة. كذلك إذا غابا اعمل ما يسرهما، احفظهما حاضرين واحفظهما غائبين حتى حفظكم الله يفرحا بهذا ويدخل السرور عليهما. الأمر حفظكم الله الثالث عشر: أنفق عليهما بنفس راضية، بنفس راضية. نعم، النفقة الواجبة، هما أنفقا عليك منذ كنت جنينا وهما ينفقان عليك، ولما كنت رضيعا ولما خرجت إلى هذه الدنيا ولما كنت شابا أنفقا عليك والله بنفس راضية لا منة فيها وليس انتظار لمقابل أبدا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ينبغي أن تقابل هذا المعروف. فإذا احتاج إليك أبواك يجب أن تنفق عليهما بنفقة راضية، يجب أن تختار لهما أحسن السكن. والله حدثني بعض الإخوان يقول: أعرف إنسان مقتدر ساكن في بيت كبير يسمى فيلا، ومستأجر لأبوي شقة ما تسوالها قرشين. يا سبحان الله، فيلا لك ولبنت الناس ولأبنائك وأمك التي حملتك وهنا على وهن، كرها على كره، أرضعتك، رعتك، حرصت عليك، تسكن شقة ماشي حالك. والله منها من العجائب، هذه من العجائب. الأمر المهم حفظكم الله كذلك أن تساعدهما في أعمالهما، وهذه أمر مهم جدا، سواء عمل دنيوي أو عمل أخروي يجب عليك أن تساعدهما في أعمالهما، فقد والله كانا يساعدانك في عملك، ينظفانك ويلبسانك ثيابك ويغسلانك ويطهرانك ويعلمانك المشي ويعلمانك الجلوس ويذهبان بك إلى المستشفى وإلى المدرسة، والله هكذا كان. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا احتاج الأب لابنه في أي أمر من أمور الدنيا عليه أن يعمل، إذا احتاج لابنه في أي أمر من أمور الآخرة أن يعمل، أن يكون في خدمة أمه. والله حدثنا شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله قصة عجيبة، قال إيش تعدون البر عندكم؟ قلنا والله البر عندنا صراحة صبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير، تريدون شيء؟ هذا أبر الناس عندنا، تريدون شيء؟ يقولون لا ما نريد شيء، يقول جزاكم الله خير مع السلامة. من الأمور المهمة حفظكم الله أن تساعدهما في أعمالهما الدنيوية والأخروية. من الأمور المهمة كذلك أن تحرص على العدل في معاملتهما، ولا سيما من كان متزوجا، أن لا تفضل زوجتك على أمك أبدا. ولا نقول حفظك الله اظلم زوجتك أبدا، أعطي كل ذي حق حقه، ولكن حق الأم أعظم مرات عديدة من حق الزوجة والأبناء. ولذلك يجب أن تكون عادلا في من ولاك الله عز وجل رعايتهم. من حق الأبوين عليك حفظكم الله الدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما. نعم، دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. وأعظم مسلم له حق عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم حق أبويك، ادعوهما، ادعو الله لهما، ولا سيما في أماكن الإجابة، ولا سيما في أزمنة الإجابة، احرص على أن تدعو الله عز وجل لهما. اقض دينهما في الدنيا إن كانا مديونين حتى بعد موتهما، وأنتم تعرفون حفظكم الله خطورة الدين. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يترك أبويه يستدينان ولا يقضي دينهما. حافظ على سمعتهما وأن لا يذكر إلا بخير، وإذا ذكر دعي لهما. كيف حفظكم الله؟ بإصلاح نفسك، لأنك إن أصلحت نفسك استجلبت دعاء المسلمين لأبويك، كلما رآك المسلمون صالحا قالوا جزى الله أبواه كل خير عن الإسلام والمسلمين بما ربياه وأحسن إليه. والعكس بالعكس، أن تستجلب نسأل الله العافية ذم الناس لهما أو دعاء الناس عليهما. إذا كنت فاسدا والعياذ بالله سيذمك الناس ويذم أبويك. وكذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وهذا من العقوق نسأل الله العافية. كن جالبا الدعاء والتعظيم والحب لأبويك، لا صارفا لذلك العافية. من الأمور التي من برهما اصحبهما في السفر، ولا سيما في الأمور التعبدية كالعمرة والحج. اصحب أبويك، تواضع لأبويك. والله إننا نرى عجبا كثيرا من الأبناء، نراهم مشتغلين في أمور تافهة وأبوه يسافر الحج وحده، أو يسافر العمرة وحده، أو يسافر في أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة وحده، وهو كبير في السن يحتاج إلى من يعينه إلى من يخدمه، والابن مشغول في أمور تافهة لا تحصل له دنيا ولا تحصل له آخرة. كذلك حفظكم الله زرهما إن كان في غير بلدك، أنت في بلد وهما في بلد، احرص على أن تستطع من وقتك وقتا ظاهرا واضحا في زيارتهما، واتصل بهما إن كان في غير بلدك. ويسر الله عز وجل الآن أمر البر والصلة بهذه الاتصالات الهاتفية، احرص على أن تتصل ولو خسرت مالا كثيرا، احتسب هذا المال عند الله عز وجل، لأن هذا المال الذي أنفقته من أرجع أعمالك عند الله، لعل الله عز وجل يتقبل هذه النفقة عندك فيربيها سبحانه وتعالى بيده، تجدها يوم القيامة كالجبال وأنت لا تشعر. حفظك الله ورعاك. زر قبرهما بعد موتهما وادع الله لهما وتصدق لهما الزيارة الشرعية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال علم ينتفع به من بعده، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. إذا مات أبواك احرص على أن تزور قبرهما الزيارة الشرعية، تقف مسلما تسلم عليهما السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ثم تقول السلام عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته، أسأل الله يغفر لكما ويرحمكما كما ربيتاني صغيرا. هذه الزيارة الشرعية. لا تدعو الموتى، لا يجوز أن يدعى أحد غير الله عز وجل، من دعا ميتا أشرك مع الله غيره. ولا تتمسح بالقبور، ولا تذبح عندها، ولا تسجد عندها، هذا كله أمور محرمة والعياذ بالله، قد تفسد إيمانك وتوحيدك. كذلك حفظكم الله، تصدق عنهما أو تشركهما في صدقتك كالأضحية ونحوها، كل هذا حفظكم الله يعني من بر الوالدين. اعلم حفظكم الله كذلك أن من أعظم بر الوالدين أمر حدث الآن خلافه، نسأل الله العافية، وهو أن الأب إذا أصابه الخرف أو المرض، سمعنا نعوذ بالله أن هناك أقواما تبرأوا من آبائهم وأمهاتهم وتأففوا وتكبروا على خدمتهم وتنظيفهم، فأخرجوهم من بيوتهم إلى ما يسمى بدار العجزة. وهذا أمر والله يدل على ضعف الإيمان، ويدل على ضعف العقل، ويدل على ضعف الخلق والعياذ بالله. كنت مثله صغيرا لا عقل لك، وتحدث على نفسك فرائعك وصبر عليك بدون تأفف ولا تكبر، فكيف تجازيهما بالعقوق والعياذ بالله. هذا أمر مهم حفظكم الله. نختم حفظكم الله به هذه الكليمة، واعلم حفظك الله ورعاك أن كل ما عملته بأبويك سيعمله به أبناؤك كبيرا، وأنك ستلقى هذا في ميزان حسناتك، فاحرص على أن تلقى الله بارا بأبويك حتى يقبلك الله عز وجل ويتقبل منك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا بر آبائنا، وأن يغفر لهما ويرحمهما كما ربيانا صغارا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، الكتب النافعة حفظكم الله، أولا كتاب الله، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب البر والصلة وأبواب الآداب، كذلك في كتاب الترغيب والترهيب في جزء الترغيب ببر الوالدين والترهيب من حقوقهما، كذلك هناك شعبة كاملة اسمها شعبة بر الوالدين في شعب الإيمان للبيهقي، كاملة جمع فيها الآيات كلها والأحاديث كلها في بر الوالدين، فتراجعونها إن شاء الله. نعم حفظكم الله. الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومعلوم أن أعظم ذنب عصي الله عز وجل به الشرك، فما دام أن الله عز وجل أمرك أن تصاحب المشرك إذا كان أبا لك بالمعروف، فكذلك أبوك إذا عقك أو قصر في تربيتك أو قصر في حقوقك لا يمنعك من أداء حقه. هذه الحقوق ليست حقوق مقابلة، يعني ليس إذا أبوك أحسن لك تحسن لك، فإذا لم يحسن لا تحسن، لا، هذه حقوق تعبدية كصلة الرحم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي أقاربا أصلهم ويقطعونني، قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالعيش بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها. فسواء برك أبوك صغيرا، أحسن إليك صغيرا، أساء إليك صغيرا، هذا كله لا يمنع حقه، تؤدي حقه الذي أوجبه الله عز وجل عليك وتسأل الله حقك، وإن كنت كريما تسامحه على تقصيره، تقول قصر. ولا أعتقد أن أبا يقصر في حق أبنائه إلا لعذر قاهر، صارت عنده مشكلة، صارت عنده مشكلة فقصر، إما يعني مشاكل عائلية أو مشاكل دنيوية أو مشاكل أخروية، الله أعلم، صارت فأنا أعذره لأني أعتقد أنه يحبني حبا شديدا. وكذلك إذا طلبك ببعض مال يجب عليك أن تعطيه بما لا يضرك، بما لا يضرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وكما قلت إذا وقعت بينك وبين أبويك مشكلة إياك أن تبادرهما بالمجادلة والمشاقة، اجعل بينك وبينهما واسطة حتى لا تمتلئ القلوب، فهذه الواسطة تخفف إن شاء الله عز وجل هذه الأمور كلها. نعم. إذا كانت هذه الحلق حلق على السنة، لم تكن حلق بدعية أو حلق أهل فتن أو حلق خوارج أو حلق مبتدعة، فلا يجوز للأب أن يمنع ابنه العلم الواجب، لأن من العلم ما هو فرض عين ومن العلم ما هو فرض كفاية. ففروض الأعيان لا يجوز للأب أن يمنع ابنه إلا إذا تعارض مع فرض آخر من صلاة أو نحو ذلك يمنعه عنها. فإذا منعك أبوك من فرض واجب، اذهب إلى رجل يثق به أبوك، عمك، جدك، خالك، قريبك، شيخ، داعية، طالب علم، وقل له هذه القضية حتى يناصح أباك بإذن الله عز وجل وتنحل هذه القضية. نعم. كما قلنا حفظك الله، وإن جاهداك على أن تشرك به، هذه كلها أقل من وإن جاهداك على أن تشرك به. تعطيه حقه، وأعظم هدية تهديها إليه أن تهديه الصراط المستقيم. لن تكافئ أباك إلا إذا وجدته عبدا وأعتقته أو كافرا فهديته بإذن الله عز وجل. ولذلك خرج بعض العلماء الكبار، وأظن سفيان الثوري أو ابن عيينة نسيت الآن، لطلب العلم، وكان أبوه كافر على غير الإسلام، فقال له أحد العلماء: هل خلفت أحدا في بلدك؟ قال: نعم خلفت أبي. قال: ما حاله؟ قال: على المجوسية. قال: ارجع إليه فإن دعوته إلى الإسلام أولى من طلبك إلى العلم. قال: فرجعت فدعوته دعوته حتى أسلم. يقول: فوالله لا أنسى فضل ذلك الرجل، ما حييت، لا أنسى فضله. فالآن أبوك الآن عندك فرصة عظمى أن تؤدي كل حق أبيك بأن تبحث عن أفضل وأحسن وأسهل وألين طريقة في دعوته. ابحث، خلك ذكي، خلك حريص. أفضل طريقة أولا دعاء الله له، ادعو الله له ليل نهار. صلي الليل، كنت صلي 3 ركعات، اليوم صلي 5 ركعات، صلي 7 ركعات، صلي 11 ركعة، صلي 9، كنت تدعو ساعة ادعو ساعتين، ابكي تضرع أن الله يهدي أباك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووالله سيسر الله لك سببا مباركا يعتق الله به أبيك من النار. وهذه أعظم خدمة، وقد كافأته على كل ما أسدى إليك إذا أنقذته من النار أخي الفاضل، فاحرص بارك الله فيك. نعم. نعم، هذه مخالفة من عقائد أهل السنة والجماعة، محبة أولياء أمورنا المسلمين، وأن ندعو الله عز وجل لهم وأن لا نذكرهم إلا بخير. لكن كما قلنا، لا تواجه أباك في المعصية، لا تعانده، لعل أباك جاهل أو لعله متأثر ببعض دعاة الفتن وما أكثرهم، كيف تنقذه؟ أهدي له شريطا يبين له خطورة هذا الأمر، وأن من أركان ديننا السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وأن لا نغتاب ولا نذمه. كذلك تهديه رسالة من الرسائل، تأخذ لمحاضرة من المحاضرات، تكلم من المشايخ الطيبين اللطيفين الذين يعرفون هذه المسألة، هم على السنة على الجادة، تأخذ هذا الشيخ إليه ينصح ويكلمه، تكون إن شاء الله. أما إذا قمت ضده أو عاندته، فربما أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله، وربما زدت الطين بلة، فانتبه رعاك الله. نعم. أحسنت. بر الوالدين بعد الموت، كما ذكرنا حفظكم الله، أول أمر أن تسدد دينهما، الأمر الثاني أن تقضي عنهما بعض العبادات الواجبة عنهما والتي ماتا قبل أن يؤدياها، كالنذر الواجب والصيام الواجب. جاء عن بعض العلماء حفظكم الله أن هذا يقضى عنهما بعد موتهما، كذلك حج الفريضة وعمرة الفريضة، إذا مات الأبوان دون عمرة وحج أن تؤدي عنهما هذا الحج. ثم حفظكم الله تزورهما الزيارة الشرعية في قبرهما، ثم تكثر من دعاء الله عز وجل لهما، تشركهما في دعائك: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمني ولوالدي، رب كذا وادخلني الجنة ولوالدي. تشرك أبواك معك في دعائك في كل مناسبة، في كل مناسبة سألت الله فيها خيرا في الدنيا والآخرة، سألت الله أن يصرف عنك شرا في الدنيا والآخرة، أشرك أبويك. لسانك هكذا حفظكم الله، تحاول أن تعمل أمرا حفظكم الله يستمر ثوابه لهما، كصدقة الجارية والوقف ونحو ذلك، فإن ثواب هذا لا ينقطع. صلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما، لأن الرحم قرابة الأم وقرابة الأب. بر صديقهما الذي لا يبر إلا من طريقهما، هذا كذلك. ألا يذكر إلا بخير، هذا كذلك. أن تسمي أحد أبنائك باسمهما، هذا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رزق لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم، هذا من بره صلى الله عليه وسلم، فهو أبر الناس صلوات ربي وسلامه عليه. فكذلك حفظكم الله، تتكبر، قد يكون اسم أبيك يعني قديم، بعض الناس يتكبر من الأسماء القديمة يريد أن يسمي أبنائه باسم الحديث، من بره حفظك بشرط أن لا يكون اسم غير جيد طبعا، لأن كما قيل كل لهم اسم نصيب، قد يكون اسم غير جيد غير شرعي لا تسمي، أما إذا كان اسم شرعيا مقبولا فمن بره أن تحيي ذكر أبيك فتسمي حفظكم الله. والإكثار من الدعاء لهما كما قلت حفظكم الله، هذا من أعظم الأمور، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.